بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية والتي هي بعنوان التبصير بدواعي التفجير لفضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه، المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفعنا بما نسمع وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، إنه لا يخفى علينا جميعا ما يعيشه العالم الإسلامي اليوم من بلايا ومحن وفتن ورزايا حلت بأمة الإسلام ونسب بسببها الإسلام إلى كل زور وبهتان وباطل، وافتري عليه وأنصق به ما لم يكن منه، وشوه صفاؤه ولطخ نقاؤه وبهاؤه أمام الناس في طول العالم وعرضه. وما ذلك إلا بسبب تصرفات أقوام قد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا وحذرناهم قبل أن يظهروا علينا، وأنذرنا شرهم ووصفهم لنا ووضحهم غاية التوضيح، فصلوات الله وسلامه عليه. إن هؤلاء القوم لا شك أنهم شعروا أو لم يشعروا قد أساءوا إلى الإسلام ومكنوا لأعدائه منه، ولكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره ومظهر هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل، فله الحمد سبحانه وتعالى على فضله وجزيل منته سبحانه جل وعز. أيها الإخوة المسلمون، إنه قد سبق في لقاء ماض أن تكلمنا في هذا المسجد المبارك، أول مسجد أسس على التقوى، مسجد قباء في هذه المدينة النبوية الشريفة. تكلمنا في العام الماضي في قريب من هذا الوقت حينما حدثت الأحداث الماضية في التفجيرات الآثمة التي حلت بمدينة الرياض، وتكلمنا في حينه على حكم هذه التفجيرات، وبينا حرمتها في شريعة الإسلام من 10 أوجه. واليوم وإذ قد واصل هؤلاء الخوارج المارقون واصلوا سيرهم في طريقهم المعوج، وركبوا رؤوسهم وأطاعوا الشيطان وأبوا إلا أن يزهقوا الأرواح ويتلفوا الحرث والنسل ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، فزاد شرهم واستفحل أمرهم. فكل يوم نسمع ظهورا لهم وبروزا في حادثة من الحوادث، وإلى الله المشتقى. فكان هذا كله من الموجب لهذه الكلمة التي ألقيها على إخوان المسلمين وأطرحها بين أيديهم، والحامل عليها والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الحامل عليها والله هو النصيحة لكم معشر الإخوان ولعموم من يبلغهم هذا الكلام مسجلا، عسى الله جل وعز أن ينفع بها من أراد له الهداية والانتفاع. وما ذلك إلا عملا بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المخرج في صحيح مسلم من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة 3. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في رواية عنه: إن هذا الحديث، يعني حديث تميم الداري الدين النصيحة، إن هذا الحديث من الأحاديث 5 التي يدور عليها الفقه. فقال رحمه الله: الفقه يدور على 5 أحاديث: الحلال بين، والحرام بين، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وقوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا في رواية عن الإمام أبي داود، حيث عد هذا الحديث حديث الدين النصيحة أحد الأحاديث التي يقوم عليها الإسلام. وصدق رحمه الله تعالى، فإن من عمل بهذا الحديث لا تجده إلا ناصحا لله جل وعلا ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين ولعامة المسلمين. فوكما قال الإمام أبو داود رحمه الله، ومن هذا المنطلق فإنني أقول إنما يحدث في بلادنا، بلاد الحرمين الشريفين، مهبط الوحي ومنبع الرسالة، المملكة العربية السعودية، في هذه الآونة الأخيرة من هذه التفجيرات وهذه الأعمال الإرهابية الإجرامية الإفسادية، إن ذلك كله من البلاء العظيم. فقد ابتلانا الله جل وعلا كما ابتلى من سبقنا بهؤلاء الخوارج المارقين المفسدين، ليرى سبحانه وتعالى صبر عباده، وليرى تحملهم، وليرى جل وعز من يقوم بأمر الله جل وعلا في هذا الباب ومن ينقص عنه. قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وابتلاء الله جل وعز لعباده المؤمنين واختباره لهم تارة يكون بالسرة ليرى سبحانه وتعالى شكرهم، وتارة يكون بالضرة ليرى سبحانه وتعالى صبرهم، فصارت حينئذ المحنة والمنحة جميعا من الله بلاء. المحنة بلاء تحتاج إلى الصبر، والمنحة والعطية والهبة والفضل بلاء يحتاج إلى شكر. فالمحنة مقتضية للصبر، والمنحة مقتضية للشكر، والقيام معشر الإخوان بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكر. المحنة الصبر عليها أهون من القيام بحقوق الشكر، كما قرر ذلك أهل العلم. وفي ذلك يقول ربنا جل وعز: كل نفس ذائقة الموت، كما في سورة الأنبياء: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالابتلاء بالشر فتنة، والابتلاء بالخير فتنة، وإلى الله سبحانه وتعالى يرجع الجميع ليرى جل وعز الصابر والشاكر، فيثيبهما ويرى الناكص على عقبيه والأشر البطر فيعاقبهما سبحانه وتعالى إن لم تدركهما منه رحمة جل وعز. ومما يدل على أن المحنة بالسراء أعظم ما خرجه الإمام الترمذي في جامعه، وعبد الله بن المبارك في الزهد من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. خرجه الترمذي وقال: حديث حسن، وهو كما قال حديث حسن. أيها الإخوة الكرام، إن العبد قد يتأفف وقد يتضجر من هذه المصائب التي تنزل بالمسلمين، ولا شك، لأن النفس لا تريد البلاء، ولأن النفس إنما تريد العافية دائما. ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى فوق ذلك كله، فابتلاؤه لنا بهؤلاء المفسدين المجرمين وما يترتب على أفعالهم الشنيعة القبيحة من ضرر على الإسلام والمسلمين في بلاد الإسلام وفي غيره، لا شك أن هذا من أعظم المصائب في هذه الأزمنة. والفساد معشر الإخوان محرم في جميع الشرائع، كما قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. فعلق سبحانه وتعالى هذا الأمر وهو السعي بالإصلاح في الأرض، علقه على أهل الإيمان الحق. فمن كان مؤمنا حقا ممتثلا لأوامر الله جل وعلا فإنه يسعى لإصلاح الأرض وعمارتها ولا يسعى في إفسادها، ومن كان على عكس ذلك فإنه ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وما هذا إلا لأن الإفساد في الأرض بعد الإصلاح أضر ما يكون على العباد، كما قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية الآنفة الذكر. واليوم سيكون حديثنا إن شاء الله كما سمعنا في مقدمة أخينا، سيكون الحديث عن الأسباب والدواعي التي أدت بهؤلاء الناس ودفعت بهم وهم أبناؤنا للأسف للانزلاق في هذا الطريق المهلك الخطير، ولتسمحوا لي وفقني الله وإياكم بشيء من الصراحة والمصارحة بيننا، لأن الأمر جد خطير ويحتاج إلى هذه المصارحة، وذلك لأن هذه المصارحة توقف إخواننا ممن أراد الله سبحانه وتعالى لهم الانتفاع، توقفهم على أساس البلاء. وهذا هو النصيحة، لأن النصيحة أن تبين المرض للمريض، وأن تبين الداء للمريض، وأن تصف الدواء، فيسهل حينئذ معرفة الداء والدواء. ومن أراد الله له الخير والهداية فإنه يأخذ الدواء المناسب لهذا الداء. ووالله كما قلت ما الحامل على ذلك كله إلا النصيحة فيما بيننا، فلنعرف هذه الأسباب ولنسعى جميعا في علاجها. فأقول وبالله التوفيق، وأسأله لنا جميعا الهداية والمغفرة والفقه في الدين. إن هذه الأعمال الإفسادية والأفكار الخارجية المنحرفة عن سواء الصراط لم تكن عشية ثم أصبحت صبيحة هكذا من غير سبب، لا، بل ولم تكن كما يقول بعض من تكلم محاولا ستر الحقيقة، والله حسبنا عليه، إنها إنما صدرت عن أفراد غرباء شاذين عن المجتمع في فكرهم ونحو هذه العبارة، لا، بل إن الحقيقة التي أثبتتها الاعترافات التي نراها كل يوم ونسمعها كل يوم ونقرأها كل يوم، من لم يكن قارئا فإنه يكون سامعا، ومن لم يكن سامعا فإنه يكون سامعا ومشاهدا عبر الأجهزة المصورة. أقول الحقائق والاعترافات التي نراها كل يوم ونسمعها ونقرأها أثبتت خلاف هذه المقولة. فالحقيقة أن هناك أسباب مجتمعة أدت إلى ظهور مثل هذه الأفكار المنحرفة وهذه التصرفات الخارجية التي ظهرت بين صفوف الشباب خاصة، مما أدت بهم إلى البعد عن صراط الله سبحانه وتعالى السوي، والارتكاب لهذه الأعمال الإرهابية كما نسميها نحن ويسميها الناس اليوم. وإليكم أيها الإخوة ذكر أهم هذه الأسباب، وإن كان قد تحصل عندي 15 سببا رئيسية، لكن إليكم أهم هذه الأسباب وهي 10. السبب الأول لهذه العمليات التي في الحقيقة تمثل مذهب الخوارج في أظهر صوره، السبب الأول هو الجهل. فإن الجهل بشرع الله ودينه القويم يسهل التلبيس على الناس الجاهلين بهذا الدين، وما ذاك إلا بسبب قلة بضاعتهم في علوم الشريعة، علوم الشريعة السمحة التي بعث الله بها سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. فجهل هؤلاء بالعلم الشرعي جعلهم يتخبطون، ولهذا سهل على هؤلاء المارقين، سهل عليهم أن يجترفوهم وأن يجتالوهم عن الصراط المستقيم. ولهذا نشاهد جميعا هؤلاء حينما يعرضون على شاشات التلفاز أو على صفحات الجرائد والمجلات نشاهد أن كثيرا منهم أعمارهم صغيرة، ما بين 14 إلى 20، وربما وصلوا إلى 30، والذين تجاوزت أعمارهم 25 إلى 30 كانوا قد أخذوا قبل هؤلاء الصغار، الحدثاء الأسنان، السفهاء الأحلام، قد أخذوا من قبل من قبل هؤلاء الخوارج في سن مبكرة، كما أخذ هؤلاء اليوم في سن مبكرة، فرضوهم على مذهب الخوارج واستدلوا لهم بالآيات التي نزلت في الكفار وهم لا يفهمون معناها ولا دلالاتها الفقهية، ونزلوها لهم على المسلمين، ولذلك أقنعوهم أنهم هم أبطال الإسلام، وأن الإسلام ينتظرهم وينتظر تضحياتهم من أجل إقامة دولة الإسلام كما زعموا. وصدق الله جل وعز إذ يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وصدق رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما في حديث معاوية رضي الله عنه المتفق عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على فضل التفقه في دين الله جل وعلا، ومفهومه أن من لم يتفقه في الدين ويتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير. ولهذا جاء في زيادة على هذا الحديث في آخره، خرجها الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، جاء في آخره قال: ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به، ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به. ولكن في سند هذه الزيادة ضعف، ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: لكن المعنى صحيح، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. وفي هذا الحديث معشر الإخوان بيان ظاهر كما قال العلماء لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه في دين الله جل وعز وشرعه المطهر على سائر العلوم. فإذا لم يكن المرء متفقها في دين الله عالما بشرعه، فإنه يسهل حينئذ على هؤلاء أن يلبسوا عليه دينه، لأنه لا حصيلة لديه يقاومهم بها، ولا معرفة عنده يجادلهم بها. وإذا كان كذلك فوقوعه في فخاخهم سهل، ولعلمهم بأنه لا يمكن لهم أن يسيطروا على هؤلاء الشباب إذ هم جهلوا، عن الشباب إذا كانوا جهالا قد علم هؤلاء المجرمون أنهم لن يسيطروا عليهم إذا جهلوا إلا بالسبب الثاني، وهو تنفيرهم لهم عن العلماء. لأن الشاب إذا لم يكن عالما وجاءه الأمر المشكل عليه، فإلى من سيتجه؟ يتجه إلى العلماء، يتجه إلى الشيوخ، يتجه إلى الفقهاء، المحدثين، المفسرين، حملة الشريعة، أمناء الشرع المطهر، حراس هذا الدين من شياطين الجن والإنس، فيسألهم. فإذا هو سألهم عما يشكل عليه بينوا له وكشفوا له الإشكال ورفعوا عنه اللبس، ف فلعلم هؤلاء بأن الشباب وإن لم يكن عندهم علم سوف يتجهون إلى أهل العلم ويسألونهم عن مثل هذه الأقوال التي يقذفونها على قلوبهم ويلقونها إلى أسماعهم، خافوا من ذلك فجعلوا بينهم وبين العلماء سدا منيعا، فنفروا هؤلاء الشباب عن العلماء، وذلك حتى لا يتصلوا بهم فيسألوهم عما يطرحه هؤلاء الخوارج عليهم من الأفكار المنحرفة ومن الشبه التي يلبسون بها عليهم، لأنهم يعلمون كما أسلفت علم اليقين إن ورد هؤلاء الشباب على العلماء وسألوهم وبينوا لهم ما يلقى على أسماعهم فإن هؤلاء الأعلام الناصحين لله ولرسوله لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أقول إن هؤلاء العلماء الأعلام سيوضحون لهم الأحكام ويكشفون عنهم هذه الشبه، وهذا هو الذي يفسد على هؤلاء الخوارج تربيتهم لهؤلاء الشباب. واستمعوا إلى نموذج قديم لأسلاف خوارج اليوم، وهم خوارج ما كان قبل 1400 سنة. استمعوا إلى هذه القصة العظيمة التي خرجها مسلم في صحيحه، فإن فيها والله عبرة لمن أراد الله له الاعتبار. هذه القصة فيها مناظرة العلماء، علماء الشريعة النبوية والملة المحمدية للذين تأثروا بمذهب الخوارج، وكيف نفعهم الله جل وعلا بهذه النصيحة والمناقشة منذ القدم. خرج مسلم في صحيحه من حديث يزيد الفقير، وهو يزيد بن صهيب الفقير أبو عثمان الكوفي، وإنما قيل له الفقير لأنه كان يشكو فقار ظهره، كان به مرض في فقار ظهره، يعني ما نسميه نحن الآن بلغة الطب الحديث الانزلاق أو الديسك أو نحو ذلك، فسمي بالفقير للمرض في فقار ظهره. خرج مسلم في صحيحه عن يزيد الفقير، وكان قد تأثر بمذهب الخوارج كما سيأتي معنا وصفه لذلك بنفسه، وهو ثقة رحمه الله، روى عن جابر بن عبد الله، وروى عن ابن عمر، وروى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا، وكان قد شغف بمذهب الخوارج ثم رجع عنه كما قال العلماء، رجع عنه بفضل الله ثم بسبب جابر ابن عبد الله الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنهما. فلنستمع إلى يزيد الفقير ماذا يقول في قصته التي خرجها مسلم في صحيحه. قال رحمه الله: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج. قال النووي: معنى شغفني أي لصق بشغاف قلبي، شغفني لصق بشغاف قلبي. ورأي الخوارج هو أنهم يرون أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار ولا يخرجون منها. قال يزيد الفقير: فخرجنا في عصابة، خرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. قال النووي: خروجهم على الناس يعني يخرجون عليهم في الحج مظهرين مذهب الخوارج. قال: فمررنا على المدينة، هذه المدينة النبوية، فليس غريبا أيها المسلمون أن يحارب علماء السنة اليوم فيها الخوارج، فقد حاربهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من عهد جابر بن عبد الله، ومن عهد أبي سعيد، ومن عهد عبد الله بن عمر، واليوم يقولون لنا ولأشياخنا ما يقولون مما تسمعونه، تارة يقولون عملاء، وتارة يقولون جواسيس، وتارة يقولون مباحث، وتارة يقولون جامية، وتارة وتارة إلى غير ذلك. فهنيئا لعلماء السنة أن يكون سلفهم جابر بن عبد الله. بين في هذا المسجد المبارك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يزيد: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث القوم جالس إلى سارية، يعني من سوار المسجد النبوي الشريف، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو قد ذكر الجهنميين، يعني الذين يدخلون من عصاة الموحدين جهنم عافانا الله وإياكم، ثم يخرجون بعد ذلك بفضل الله ورحمته بشفاعة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فداه أبي وأمي. يقول: فإذا هو يذكر الجهنميين، فقلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ استغرب هذا الحديث، استنكره، وانظر إلى هذا الأسلوب في مخاطبته لجابر. ولكن جابر رضي الله عنه حلم عليه وصبر، قال: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ويقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فما هذا الذي تقولون؟ يعني أنتم تخالفون الآيات. هو ما عرف إلا القرآن المسكين في أول أمره. فقال له جابر: أتقرأ القرآن؟ قال: قلت نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعم. قال: فقال: فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال يزيد: ثم نعت، يعني جابرا، ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال: وأخاف ألا أكون أحفظ ذاك، يعني يزيد يخاف ألا يكون حفظ هذه الرواية، إلا أنه حفظ شيئا واحدا. قال: غير أنه قد زعم، وزعم هنا بمعنى قال كما بين ذلك العلماء، غير أنه قد زعم، يعني جابرا، أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، أعواد السمسم إذا قلعت وهي خضراء ثم ربطت حزما ثم جعلت في الشمس لتجف حتى يسهل حل السمسم منها وجمعه بعد ذلك. كيف تكون عيدان السماسم؟ تكون بنية إلى السواد مائلة، قد احترقت من الشمس. قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء الجهنميين بأنهم يخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون بعد اغتسالهم كأنهم القراطيس، يعني لشدة بياضهم بعد اغتسالهم في هذا النهر وزوال ما كان عليهم من السواد الذي احترقوا به في نار جهنم والعياذ بالله. قال يزيد: فرجعنا، خرجوا من المسجد. فقلنا: ويحكم، أترون الشيخ، يعني جابر رضي الله عنه، يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجعنا، فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، الباقي كلهم رجعوا. بسبب ماذا؟ بسبب مناظرة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لهم. فإنهم فهموا هذه الآيات التي نزلت في الكافرين، فهموها على أنها في المسلمين أصحاب الكبائر العصاة. ولو نظروا إلى آخر آية سورة السجدة: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، لتبين لهم أن الآيات ليست في أهل الإسلام، ليست في عصاة المسلمين الموحدين، وإنما هي في الكافرين المكذبين بالبعث. والدليل على ذلك قول الله جل وعز: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. ها، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فهذه الآيات في من؟ في المكذبين بالبعث لا في عصاة الموحدين. فنفعهم الله جل وعلا بمناقشة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال النووي معنى قوله رجعنا من حجنا، قال فرجعنا ولا والله ما خرج منا واحد غير رجل واحد. قال النووي معناه رجعنا من حجنا ولم نتعرض لرأي الخوارج بل كففنا عنه وتبنا منه إلا رجلا واحدا منا فإنه لم يوافقنا في الانكفاف عنه. ويقول القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم يعني أن الله نفعهم بما حدثهم به جابر رضي الله عنه وصرفهم عن الخروج مع الخوارج لما كان خامرهم ما خامرهم من محبة رأيهم، يعني في أول الأمر. الله أكبر، ما أعظم بركة العلم والعلماء على الناس وما أحسن أثر ذلك فيهم. وها نحن سمعنا في هذه القصة كيف أنقذ الله يزيد الفقير وعصابته ممن جاءوا معه ومروا على المدينة بسبب هذا الصحابي الفقيه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا مع جابر بن عبد الله فكيف بالشباب في هذا اليوم مع العلماء؟ إن هؤلاء الخوارج يعلمون أنه لو أتيحت أو لو تركوا الباب مفتوحا للشباب ليتصلوا بالعلماء لفسد الشباب عليهم ولما اعتنقوا آراءهم الخبيثة وأفكارهم المنحرفة ومذهبهم السيء الذي يدعون إليه. ولكنهم لما علموا ذلك حالوا بين الشباب وبين العلماء والرجوع إليهم، وذلك بتنفيرهم للشباب من هؤلاء العلماء بطرائق متعددة خبيثة ماكرة. وإليكم معشر الإخوان نماذج من مقولاتهم وطعونهم في العلماء حتى نكون جميعا على بصيرة من ذلك ونعلم أن الأمر كما قلت قبل قليل ما جاء هكذا عفويا بين عشية وضحاها، بل هو والله مرتب له ومدروس ومخطط له حتى يفر الشباب كما قلت عن هؤلاء العلماء ولا يبقى أمامهم حينئذ إلا هؤلاء المنحرفين ومن تربوا على أيديهم وشيوخهم ودعاتهم الذين تبنوا واعتنقوا هذا الفكر، فحينئذ يلجؤون إليهم فيقعون في فخاخهم ويعتنقون مذهبهم السيء الذي هو مذهب الخوارج. إليكم نماذج من هذه الطعون. فمن هذه الطعون طعنهم في العلماء بأنهم عبيد للسلاطين وأنهم أذناب لهم وتكفيرهم لهؤلاء العلماء. والشباب حدثاء الأسنان كما قلت لكم ضعفاء العلم، يروج عليهم مثل هذا الباطل لا سيما إذا لبس بلباس الحق. فمن ذلك ما جاء في مجلة السنة وهي منتشرة وقد منعت ولله الحمد من أول عدد أن تدخل إلى هذه البلاد، ولكنها تدخل مصورة تهريبا. وقد جاء بعد ذلك هذه الآلات ومن أشهرها الاتصال عن طريقة الشبكة التي تسمى بالأنترنت، فأصبح هؤلاء يطلعون عليها وعلى غيرها من هذه الكتب الباطلة. ففي هذه المجلة في العدد 23 منها صفحة 29 إلى 30 طعن في العلماء خبيث، حيث يقول صاحبه وصنف آخر يعني من العلماء يأخذون ولا يخجلون ويربطون مواقفهم بمواقف سادتهم. فإذا استعان السادة بالأمريكان، وهذا المقال كان أيام حرب الخليج في غزو الكويت، فإذا استعان السادة بالأمريكان انبر العبيد إلى حشد الأدلة التي تجيز هذا العمل. من هم السادة؟ يعني الحكومة. والعبيد يعني العلماء. انبرى العبيد إلى حشد الأدلة التي تجيز هذا العمل، إلى أن قال: وإذا اختلف السادة مع الرافضة تذكر العبيد خبث الرافضة. يعني أن العلماء لا يتكلمون في أعداء الدين ومن انحرف عن الصراط إلا إذا حصلت العداوة بين السلاطين وبين هؤلاء، وإلا هم ساكتون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ويقول أيضا في العدد 26 من المجلة نفسها، يقول: ولقد كان الرق في القديم بسيطا، يعني سهلا، لأن الرقيق له سيد مباشر، أما اليوم فالرق معقد. ولا ينقضي عجبي، تنبهوا أيها الإخوة، تنبهوا إلى هذه العبارة: أما اليوم فلا ينقضي عجبي من الذين يتحدثون عن التوحيد. من هم اللي يتحدثون عن التوحيد؟ إنما هم علماء السنة في كل مكان، وأبرزهم وأشهرهم علماء هذه البلاد. يقول: لا ينقضي عجبي من الذين يتحدثون عن التوحيد وهم عبيد 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 العبيد، وسيدهم الأخير نصراني. يعني العلماء هؤلاء عبيد 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 العبيد للسلاطين، وسيد السلاطين الأخير نصراني، يريد به رئيس الولايات المتحدة في حينه. فالشاهد مثل هذا الكلام حينما يقرأه الشباب ويقرؤون ما شاكله مما ستسمعون بعضه، يفقدون ثقتهم بأهل العلم والفضل. ومن ذلك ما جاء في كتاب خبيث آخر مثله، وأنا بنفسي قد أسلمته لسماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله في شهر 2 من عام 1412 في منزله في الطائف، واسم ذلكم الكتاب اسمه كشف تلبيس علماء إبليس. يقول فيه مؤلفه: أما بعد، فإننا بحمد الله لا نرى أي دولة على وجه الأرض تحكم بالإسلام، ونرى أن جميع الحكام مرتدون كفرة، وليس لهم في دين الله أي نصيب. إلى أن قال: وليس عندنا فرق بين فهد وصدام. إلى أن قال أيضا، وهذا هو الشاهد معنا مع العلماء، حتى جاء عمود النفاق ورأس الكفر وقائد مسيرة عمود الكفر ورأس النفاق وقائد مسيرة التبريرات لحكام آل سعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز. أنا بنفسي سلمته للشيخ رحمه الله في شهر 2 عام 1412، يعني قبل 14 سنة، إلا شهرا واحدا. فهذا الآن إذا كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله رأس الكفر وعمود النفاق، فما عسى أن يقال في من دونه؟ حدث ولا حرج حينئذ. وكذلك ما جاء في كتاب موقف علماء المسلمين من الشيعة، يعني الرافضة والثورة الإسلامية، وهذا المؤلف له من جماعة الإخوان المسلمين.
أخي الكريم، تابع ما تبقى في الوجه الثاني.
فهذا الآن إذا كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله رأس الكفر وعمود النفاق، فما عسى أن يقال في من دونه؟ حدث ولا حرج حينئذ. وكذلك ما جاء في كتاب موقف علماء المسلمين من الشيعة، يعني الرافضة والثورة الإسلامية، وهذا المؤلف له من جماعة الإخوان المسلمين، والكتاب منتشر طولا وعرضا، بل إنه اكتسح القارة الإفريقية توزيعا، وتوزعه الرافضة لأنه في صالحها. يقول فيه صاحبه وهو من جماعة الإخوان المسلمين، يقول: بعدما ساق أقوال عدد من قادة حركة جماعة الإخوان المسلمين في الثناء على الرافضة، ومن بينهم أبو الأعلى المودودي، يقول: إذن هذا هو الموقف الشرعي من الثورة الإسلامية كما يطرحه المودودي، وليس ما يطرحه وعاب السلاطين السعوديين وغيرهم من آراء مخالفة لفتوى المجتهد الكبير. فأيهم أولى بالاتباع أيها المسلمون؟ مجاهد ورائد إسلامي عظيم كالمودودي، أمن يقدمون البيعة والولاء لفهد ابن عبد العزيز إمام المسلمين وخادم الحرمين الشريفين وعلامات تهكم. والكتاب هذا موزع بكثرة ويتناقله الناس، وكما قلت لكم طافح في القارة الإفريقية بالذات. وأيضا من أنواع طعنهم في العلماء أمام هؤلاء الشباب بأن العلماء لم تعد لهم وظيفة سوى الإعلان عن دخول الشهر في رمضان وخروجه. وفي هذا يقول أحد الدعاة المشهورين على الساحة في شريط له بعنوان وقفات مع إمام دار الهجرة، يقول: في بلاد العالم الإسلامي اليوم جهات كثيرة جدا لم يبق لها من أمر الدين، وقد تكون مسؤولة عن الفتية أحيانا أو عن الشؤون الإسلامية، لم يبق لها إلا أن تعلن عن دخول شهر رمضان أو خروجه. سبحان الله العظيم، ما بقيت مهمة للعلماء إلا الإعلان عن دخول رمضان وخروجه، والبقية ما فيه، ما لهم وجود. فحينما يسمع الشاب بالغر أبو 14 و15 و16 مثل هذا الكلام، ما عسى أن يظن في علماء أن الإسلام ما يظن بهم إلا مثل هذا، لأنه جاهل صغير ما تعلم فيروج عليه مثل هذا الكلام. وأيضا يطعنون في العلماء بأنهم علماء حواشي، يعني تحشي على كتب الفقه وشرح لكتب الفقه، ما عندهم إلا هذا. فاسمعوا أيضا لأحد الدعاة المشهورين على الساحة اليوم في قصيدة له بعنوان دع الحواشي واخرج، فإنه يقول في هذا الديوان: صلي ما شئت وصم فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام، أنت قسيس من الرهبان ما أنت من أحمد يكفيك الملامة، تترك الساحة للأوغاد ما بين قزم مقرف يلوي الزمام، أو دعي فاجر أوقع في أمتي جرحا أبى ذاك التئام، لا تخادعني بزي الشيخ ما دامت الدنيا بلاء وظلاما، أنت تأليفك للأموات ما أنت إلا مدنف حب الكلام، كل يوم تشرح المتن على مذهب التقليد فزدت قتامة، والحواشي السود أشغلت بها حينما خفت من الباغي حسامة. يعني العلماء اشتغلوا بالتأليف والحواشي لما خافوا من مواجهة السلطان، والحواشي السود أشغلت بها حينما خفت من الباغي حسامة، لا تقل شيخي كلاما وانتظر عمر فتوى مثلكم 50 عاما، والسياسات حما محذورة لا تدانيها فتلقيك حطاما. هكذا يخاطب علماء الشريعة أرباب الفقه في الدين الناصحين لأمة الإسلام القائمين بحفظ هذا الدين الكريم من كل باغ عليه ومن كل من أراد أن يتسلق أسواره. وأيضا من أنواع الطعون فيهم أمام هؤلاء الشباب المغفلين بأن هؤلاء العلماء لا يفقهون الواقع، وأنهم لا يعرفون إلا الكتب الصفراء، وإذا ما نظرت في أشرطتهم فهي طافحة بهذا. وقد ألقيت عدة محاضرات بعنوان فقه الواقع، ومن أراد الاستماع لها فليطلبها من التسجيلات وسيجد صدق ما نقول. وأيضا طعنهم في العلماء بأنهم أصحاب كراسي، وأنهم يسكنون في أبراج عاجية كما سمعنا في كثير من الأحيان وقرأناه في الصحف في الآونة الأخيرة لبعض هؤلاء الدعاة المشهورين حينما قال: إن علماءنا اليوم في أبراج عاجية لم ينزلوا إلى الشباب ولم يخالطوهم في الساحة، بل إن بعضهم لو طلبت منه أن يعد خطبة لما استطاع أن يتكلم. سبحان الله، يحفظون عشرات الأحاديث، مئات الأحاديث، بل آلاف الأحاديث بعضهم يحفظ، وعشرات المتون، ولا يستطيع يلقي كلمة ولا يستطيع يحرر سطرا. إن هذا لا خزي وعار يلصقه هؤلاء المفسدون المجرمون بعلماء الشريعة وحراس الدين وحماة الملة. ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وبناء على ما تقدم فهم إذا كانوا كما يذكرون على هذا الشكل أن العلماء بهذه المثابة، فحينئذ ماذا يكون مصير هؤلاء العلماء أمام الشباب؟ صرحوا أيضا لهم بأن هؤلاء العلماء لا يصلحون مرجعا لا للشباب ولا للأمة كلها تماما، خلاص قضوا عليهم بعد أن طعنوا فيهم هذه الطعون النجلاء. صرحوا بعد ذلك بأن هؤلاء العلماء لا يصلحون مرجعا لا للشباب ولا للأمة، وعليه فلا توجد حينئذ مرجعية يرجع إليها الناس. واستمعوا إلى داعية مشهور إذ يقول في حوار أجرته مع مجلة الإصلاح الإماراتية إبان غزو الكويت، ففي هذه المجلة العدد 223 صفحة 11، يقول هذا الداعية المشهور على الساحة اليوم، يقول الأحداث التي حدثت في الخليج يعني غزو الكويت لم تزد على أنها كشفت النقاب عن علل وأدواء خفية كان المسلمون يعانون منها، وأكدت على أنهم ليسوا على مستوى مواجهة مثل هذه الأحداث الكبيرة، وكشفت كذلك، استمعوا أيها الإخوة هنا إلى هذا المقطع جيدا، وكشفت كذلك يعني أحداث الخليج، وكشفت كذلك عن عدم وجود مرجعية علمية صحيحة موثوقة للمسلمين، بحيث إنها تحصر نطاق الخلاف وتستطيع أن تقدم لهم حلا جاهزا صحيحا وتحليلا ناضجا إلى آخر كلامه. فإذا وصلوا إلى هذه المرحلة فحينئذ ماذا سيكون؟ الشباب انتهى، اقتنع بأن هؤلاء العلماء لا يصلحون، وإذا لم يصلحوا فلا مرجعية، فأين المفر والمهرب؟ إن المفر والمهرب بطبيعة الحال نتيجة حتمية تلقائية مسلمة، أن يرتمي هؤلاء الشباب في أحضان هؤلاء، يرتمون في أحضانهم، فحينئذ يجيشونهم ويوجهونهم إلى الحركيين ممن يسمونهم بقادة الصحوة أو دعاة الصحوة أو الدعاة، وهم يوجهونهم بدورهم إلى بوابة الهلاك التي يعبرون منها إلى هذا الفكر الخطير ألا وهو التكفير والتفجير، والذي من أعظم أسبابه ما يأتي وهو الأمر الثالث من أسباب هذه العمليات ألا وهو قراءة الكتب المنحرفة. فإذا كان العلماء لا يصلحون وكتبهم لا تصلح، فالمفر والمهرب إلى من؟ إلى هؤلاء الحركيين القادة اللي يسمونهم قادة الصحوة دعاة الصحوة، وهم سيوجهونهم بدورهم إلى ما؟ ما سيوجهونهم إلى الحواشي ولا إلى كتب الحواشي ولا إلى كتب الفقه ولا إلى كتب الحديث، ما يوجهونهم إلا إلى كتب الحركيين، هذه الحركات الإسلامية كما يقال التي ظهرت على الساحة. فقراءة الكتب المنحرفة التي تحمل فكر الخوارج ألا وهو فكر التكفير للمسلمين عامة حكاما ومحكومين، ومن ذلك مؤلفات هؤلاء الحركيين الثوريين، ومن أشهرها كتب سيد قطب، ولا تعجلوا علي فاسمعوا شهادة بعض القوم على بعض. من هذه الكتب كتب سيد قطب، وأشهرها على الإطلاق في ظلال القرآن الذي يشيد به هؤلاء الدعاة الحركيون ويحثون الشباب هؤلاء الأغمار على قراءته، وهم لم يتحصنوا بالعلم الشرعي ويحثونهم على العكوف عليه فيقعون في فخاخه. وسأنقل لكم نصا واحدا مما جاء في هذا الكتاب يحمل فكر الخوارج القدامى بكل صراحة. يقول في المجلد الثاني في تفسير سورة الأنعام في صفحة 1057 عندي في الطبعة 14 دار الشروق، يقول لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، تمام؟ يقول لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونكفت عن لا إله إلا الله. وإن ظل فريق منها يرددون على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدركوا مدلولها، ودون أن يعي ويعي ما دلت عليه وهو يرددها، ودون أن يرفض شرعية الحاكمية التي يدعيها العباد لأنفسهم، وهي مرادف الألوهية، سواء ادعوها كأفراد أو كتشكيلات تشريعية أو كشعوب. فالأفراد كالتشكيلات كالشعوب ليست آلهة، فليس لها إذن حق الحاكمية. ألا إن البشرية عادت إلى الجاهلية وارتدت عن لا إله إلا الله. البشرية بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع. وهؤلاء يعني الذين يرددون لا إله إلا الله المؤذنين، وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى، ومن بعد أن كانوا في دين الله. فإذا كان المؤذنين يا عباد الله ما نفعهم ترديدهم للأذان كل يوم وليلة 5 مرات، فما عسى أن يكون غيرهم؟ المؤذن كل يوم يجدد إسلامه 5 مرات، هو مسلم لكن كل يوم يجدد إسلامه 5 مرات، ومع ذلك ارتدوا ولو رددوا لا إله إلا الله. فحينما يقرأ الشاب الغر مثل هذا الكلام ما عسى أن يكون. الآن إن شئتم مصداق كلامي فانظروا إلى المعارض التي تقام للكتاب الإسلامي، انظر اجعل إحصائية لو تقف عند مكتبة فقط، انظر كم يباع منها في ظلال القرآن، أضعاف ما يباع من الكتب الأخرى. لماذا؟ لأن توجيهات هؤلاء الحركيين للشباب إلى هذا الكتاب وأمثاله، فحينئذ يهلكون بسببه. ويقول أيضا في معالم في الطريق صفحة 124 إلى 26، وأخيرا يدخل في إطار هذا المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة، وهذه المجتمعات لا تدخل في هذا الإطار، يعني في الجاهلية لا تدخل في هذا الإطار لأنها تعتقد بألوهية أحد غير الله، لا، ما دخلت بهذا السبب، لا، لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله أيضا، لا، ولكنها تدخل في هذا الإطار، يعني في إطار المجتمع الجاهلي، تدخل في هذا الإطار لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها. فهي وإن لم تعتقد بألوهية أحد إلا الله تعطي أخص خصائص الألوهية لغير الله، فتدين بحاكمية غير الله. إلى أن قال وإذا تعين هذا فإن موقف الإسلام من هذه المجتمعات، أي مجتمعات؟ مجتمعات المسلمين، اسمعوا، فإن موقف الإسلام من هذه المجتمعات الجاهلية كلها يتحدد في عبارة واحدة، إنه يرفض الاعتراف بإسلامية المجتمعات هذه كلها وشرعيتها باعتباره. خلاص انتهى، يرفض الاعتراف بشرعية هذه المجتمعات، ويرفض الاعتراف بها أنها إيش؟ مجتمعات مسلمة، بأنها مجتمعات مسلمة. فإذا لم تكن مجتمعات مسلمة فهي جاهلية. فالشاهد هذا كلام قاله هذا الرجل في كتبه، ونحن إذ نحذر منه. ليس معنى ذلك كما يقول بعضهم إفكا وزورا أننا نكفره، لا والله، هو قد أفضى إلى الله وأمره بين يدي الله، ونحن لو كفرنا شخص لجهله وظلمه لما حل لنا أن نكفره، لأنه إن لم يتق الله فينا فنحن نتق الله فيه وفي أنفسنا قبله، لأننا سنوقف بين يدي الله وتكتب شهادتنا وسنسأل، ونعلم علما يقين أن من قال لأخيه يا كافر وليس كما قال إلا باء بها، إذا لم يكن كما قال هذا المقول فيه وإلا رجعت على القائل، نحن نخاف الله إن شاء الله ونتقيه. فلا يأتينا عاتي ويرى أن مجرد النقد لمثل هذه المنكرات التي أدت بأبنائنا إلى هذا الانحراف يقول إنكم تكفرون هذا الرجل، لا والله، معاذ الله، نعم. فالشاهد أن هذا الكلام وأمثاله إذا قرأه هؤلاء الشباب وأعطي لهم كتبه فإنهم سينحرفون بسببه. وهذا الرجل حقيقة يعتبر في هذا العصر من أبرز حاملي لواء التكفير، وقد شهد عليه بذلك من هم من جماعته، أعني جماعة الإخوان المسلمين. فاستمعوا إلى ما قاله هؤلاء. فهذا الأستاذ فريد عبد الخالق وهو أحد قادة الإخوان، فإنه يقول عنه في كتابه الإخوان المسلمون في ميزان الحق في صفحة 15، يقول إن نشأة فكر التكفير، وهو من الإخوان هذا الرجل، فشهد شاهد من أهلها، ما هو منا، من أهلها، من نفس الجماعة. نعم هو من عموم المسلمين، لكن ما يقال لا الوهابية ولا السعوديين، إنما من هذا التنظيم. فهذا كما قلت الأستاذ فريد عبد الخالق وهو من جماعته، من جماعة الإخوان المسلمين، يشهد في كتابه الذي ألفه بعنوان الإخوان المسلمون في ميزان الحق صفحة 15، يقول إن نشأة فكرة التكفير بدأت من بعض شباب الإخوان المسلمين في سجن القناطر في أواخر 50 وبداية 60، يعني بالميلادي، لأنهم تأثروا بفكر سيد قطب وكتاباته، وأخذوا منها أن المجتمع في جاهلية، وأنه قد كفر حكامه الذين تنكروا لحاكمية الله بعدم الحكم بما أنزل الله. طيب، هذا الحكام والمحكومين، قال ومحكوميهم إذ هم رضوا بذلك. فالحكام كفار لأنهم تنكبوا عن الحاكمية، والمحكومين كفار لأنهم رضوا بحكم هؤلاء الحكام، فصارت المجتمعات كلها كافرة. ويشهد أيضا عليه الدكتور يوسف القرواوي وهو مشهور من جماعة الإخوان، وهو معلوم للجميع، أكثر الناس يعرفه، فإنه يقول في كتابه أولويات الحركة الإسلامية صفحة 110، يقول في هذه المرحلة يعني 50 والـ60 ظهرت كتب سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره الذي ينضح بتكفير المجتمع وإعلان الجهاد على الناس كافة. فأفادنا هذا النص 3 فوائد. الفائدة الأولى أن الشاهد من الجماعة ليس من خارجها. الفائدة الثانية أن هذه الكتب تمثل الفكر الأخير الذي توفي عليه سيد قطب. الفائدة الثالثة أن هذا الفكر ينضح بتكفير المجتمعات وإعلان الجهاد على الناس كافة. ارجعوا إلى كلامي في صفحة 110، من شك فليرجع، أنا أعطيكم الصفحات وارجعوا، فإن وجدتم خلافه بحرف فلكم. الشاهد هؤلاء يشهدون ويشهدون عليه وهم من جماعته، من تنظيم نفسه. فإذا كان هؤلاء قد شهدوا عليه، فكيف بعد ذلك تورد إلينا هذه الكتب؟ وكيف يخدع شبابنا بأن ينصحوا ويوجهوا إلى قراءة هذه الكتب؟ إذا غرست هذه الشجرة فماذا ستثمر إلا هذه الثمرة التي نحن نجنيها في هذه الأيام؟ تكفير ثم تفجير، تكفير ثم تفجير، تنفير عن العلماء، ثم بعد ذلك تكفير للمجتمعات، ثم خروج عليها وجهاد لا وتفجير. فهذه هي النتيجة الحتمية، تنفير ثم تكفير ثم تفجير والعياذ بالله. وهنا يأتي أيضا تسرب هذا الفكر، ليس من الآن وإنما من قديم، فقد دخل علينا في بلادنا منذ أن اضطهد الإخوان المسلمون في بلادهم في مصر، ففتحت لهم هذه البلاد ذراعيها واستقبلتهم وآوتهم ونصرتهم وأكرمتهم وأنزلت كبراءهم في المكان الأجل، وللأسف ما رعوا حق هذه النعمة والإحسان إليهم حق رعايتها، بل تغلغلوا في أبنائنا وأخذوهم على حين غفلة منا، فربوهم جزاء الإحسان إليهم إساءة إلى الله. فنعوذ بالله من كفران الجميل. فقد تسرب هذا الفكر إلينا من هذا التاريخ أو في هذا التاريخ، وربي عليه شبابنا من ذلك التاريخ، حتى أصبح كثير منهم يشار إليهم اليوم بالدعاة أو بقادة الصحوة أو بدعاة الصحوة، وهم من بني جلدتنا، ممن يسمون بالدعاة كما قلت لكم أو قادة الصحوة أو سموهم ما شئتم. فهذا مثلا واحد منهم في محاضرة له مسجلة بعنوان يا لجراحات المسلمين، يقول فيها: وهذه المحاضرة قد نشط لتوزيعها بعشرات الآلاف في أيام غزو الكويت. يقول فيها: الرايات المرفوعة اليوم في طول العالم الإسلامي وعرضه بلا استثناء كلها رايات علمانية. الرايات المرفوعة، الرايات المرفوعة في اليوم في طول العالم الإسلامي وعرضه بلا استثناء كلها رايات علمانية. طيب في طول العالم وعرضه الإسلامي وعرضه، إذا كانت كلها علمانية إيش معنى هذا؟ معناها العالم الإسلامي كله كفار طولا وعرضا، وهؤلاء من بني جلدتنا للأسف. ويقول أيضا في محاضرة له بعنوان الأمة الغائبة: فالشعوب الإسلامية تعيش في واد وحكامها يعيشون في واد آخر. لماذا؟ قال: لأنهم لا يعبرون عن حقيقة مشاعرها التي في قلبها، ولا نعم ولا يمثلون حقيقة الدين الذي ينتسب إليه. هؤلاء ما يمثلون هذه الأمة ولا يمثلون حقيقة الدين الذي ينتسبون إليه. فنعوذ بالله من الغواية بعد الهداية. الأمر الرابع، وهو دخول بعض الغشاشين في صفوفنا واندساسهم، حيث صوروا للناس أن أصحاب هذه الكتب وأصحاب هذه الأفكار التي أسمعتكم منها بالحرف وأعطيتكم صفحاتها إن شئتم ترجعوا إليها. هؤلاء الذين تسللوا في حين غفلة منا خدعونا، بل وللأسف دخلوا حتى في بعض مناهجنا التعليمية، فصوروا لنا هؤلاء الذين شهد عليهم من سمعنا بأنهم تكفيريون، صوروهم لنا في بعض مناهجنا في المراحل الدراسية، وإن شئتم فاقرأوا الأدب في الثانوية في وزارة التربية والتعليم طبعة هذا العام، هذا العام يصورون هؤلاء بأنهم مجددون وبأنهم مجاهدون. يا لله العجب، هؤلاء مجددون ومجاهدون من؟ مجددون نعم لكن لفكر الخوارج ومذهب الخوارج، ومجاهدون نعم لكن لمن؟ لنا نحن المسلمين. والدليل على ذلك ما ترونه: يوم يفجر مجمع سكني، ويوم يفجر مجمع حكومي، ويوم يعتدى على مجمع أهله مستأمنون دخلوا بأمان من سلطان المسلمين في هذه البلاد ولا يفون لذي عهد بعهده، ويوم يقتلون ابني وابنك وأخي وأخاك وأبي وأباك وعمي وعمك من رجال الأمن. سبحان الله، رجال الأمن يا مسكين أنت تنام في بيتك بملء جفنيك وهم ساهرون بأمر الله وتوفيقه وعنايته وحرص الله فوق ذلك كله وحمايته لنا، ساهرون على أمننا. أرأيتم لو كانت البلاد فوضى كيف تكون الحياة؟ أتؤدى جمع؟ أتؤدى جماعات؟ أتقام أعياد؟ أيحج إلى بيت الله الحرام؟ أتقوم حضارات؟ أيقوم عمران؟ أتقوم تجارات؟ لا والله، فالفضل لله سبحانه وتعالى، ثم للسلطان الذي نشر الله بسببه الأمن. فيقتل هؤلاء رجال الأمن بسبب إيش؟ بسبب أنهم يرون أن هؤلاء كفار. والآن كما قلت لكم الشبكة المعلوماتية موجودة، من أراد أن يدخل فليدخل، يجد مواقع هؤلاء المتكلمين صريحة ويجد تكفيرهم لهؤلاء الذين ذكرنا من رجال الأمن أو العلماء أو الحكام أو غيرهم، يجدها صريحة. فالشاهد، هذا هو السبب الرابع. والسبب الخامس بعد ذلك، الانخراطات الكثيرة في التنظيمات السرية. التنظيمات السرية التي تقوم في غفلة من الناس وفي بعد عن الأنظار يتخطف إليها الشباب. يقول علي عشماوي في كتابه التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين صفحة 94 و95 و99، واسمعوا هذه العبارات: وكان سيد قطب بعد أن سألنا عن عدد الأفراد الذين في أيدينا وأخبرناه أنهم حوالي 300، كان يرى أن 70 منهم على الأقل سيكونون قادة مبرزين أو إيجابيين أكثر. وقال، يعني سيد قطب: يجب أن نبحث عن هؤلاء 70 أو أن نعمل على إعطائهم جرعات أكثر من الفكر. هذا كلام سيد. أو أن نبحث أن نعمل على إعطائهم جرعات أكثر من الفكر، وأن نبدأ بتدريب هؤلاء تدريبا خفيفا حتى يكون ذلك بداية لتأهيلهم في أن يكونوا قادة للعمل الذي نحن بصدده في المستقبل القريب، يعني الخروج والتقتيل والثورات. يقول: تمت إعادة تشكيل المجموعات، وكانت المجموعة ما بين 2 إلى 3 إلى 5 أفراد، واتفق على أن يكون لكل 5 مجموعات قائد، وكل قائد على علاقة مباشرة برئيس المنطقة التي يقوم بالعمل فيها، وبهذا نتمكن من عزل أي مجموعات يتم اكتشافها أو القبض على أحد أفرادها بتهريب المسؤول عن هذه المجموعات، وبهذا لا يتم كشف التنظيم كله. وأظن هذا الكلام لست بحاجة إلى أن أدلل لكم عليه، لأن ما يعرض الآن في الشاشة ونقرأه في الصحف واضح في مصداق هذا. فاعترافات المعترفين أنهم كانوا يقرؤون كتب الظلال، وأنهم كانوا يشكلونهم في مجموعات، وأنهم كانوا يخرجون بهم في رحلات خلوية، وأنهم يأخذونهم في طلعات سرية، كافية أظن عن أن أقيم لكم عليها الشهادات والنقل وأطول على أسماعكم بذلك. الأمر بعد ذلك السادس ولا السابع؟ السادس. الأمر السادس الذهاب إلى الجهاد في أفغانستان، الذهاب إلى الجهاد في أفغانستان. وهذا الأمر نحن لا نقوله طعنا في الجهاد، الجهاد أعظم شعائر الإسلام وهو ذروة الإسلام، ولكن ما هو الجهاد؟ الجهاد الشرعي الصحيح الذي جاء به سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ودونه علماء الشريعة المؤتمنون على الفقه في دين الله جل وعز. هذا الجهاد بقسميه: جهاد الطلب وجهاد الدفع، لا ينكره من يتعلم فضلا عن العالم ولله الحمد. فأقول إن الذهاب إلى الجهاد في أفغانستان كان مرتعا خصبا لتلقي هؤلاء الشباب، فتلقوهم واحتضنوهم واحتوشوهم وربوهم على أفكارهم. والكتاب الذي ذكرته لكم في أول الكلام، كشف تلبيس علماء إبليس، جاءني به شخص من أفغانستان ممن كان في مخيم الأنصار، ومخيم الأنصار هو مخيم القاعدة. جاءني به وكان متأثرا به، فلم أزل به حتى فتح الله عليه وأسلمني الكتاب، وأخذته بنفسي إلى الشيخ عبد العزيز وقلت له: يا شيخنا، هذا الكتاب كيت وكيت وكيت وكيت، وقرأته عليه. فقال: والله يا شيخ محمد ما كنا نعلم هذا. قلت: قم يا فلان حدث الشيخ بما يجري في هذا المعسكر اللي هو مخيم أسامة بن لادن، حدث بما يجري. الشاهد: هذا الكتاب كان مقررا في إعطائه للناس على هذه الدرجات: الدرجة الأولى للشاب السعودي، الدرجة الثانية للشاب العربي الخليجي، الدرجة الثالثة للشاب العربي عموما، الدرجة الرابعة للشاب المسلم. وهذا الكتاب هو الذي سمعنا أما بعد فإننا بحمد الله. ويقول فيه: حتى جاء عمود الكفر ورأس النفاق وقائد مسيرة التبريرات لحكام آل سعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز عافانا الله وإياكم من ذلك. فإذا كانوا يقرؤون مثل هذه الكتب في الجهاد، بماذا سيرجعون علينا؟ وأنتم تشاهدون اعترافات هؤلاء منذ تفجير العلية أنهم ذهبوا إلى أفغانستان، وبدل أن يجاهدوا علموهم هذا الفكر المنحرف فرجعوا يجاهدوننا نحن، وحسبنا الله ونعم الوكيل. السبب الثامن من هذه الأسباب كم؟ السابع. السبب السابع من هذه الأسباب الأمن من مكر الله جل وعلا. وذلك أننا والله كنا نسمع من صغرنا، وأقصد بالصغر ليس الطفولة، لا، في سن الثانوية كنا نسمع بعض أشياخنا الناصحين وهم ينصحون لبعض من ينصحون، فكان يقول: يا شيخ الله يهديك أنت تبالغ، هذا لعيالنا نشأوا على التوحيد وتربوا عليه. هذا صحيح يا شيخ؟ ما يمكن يوم من الأيام هذا الكلام يكون. يا شيخ أنتم تبالغون، سبحان الله. ألم يقل شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في هذا في كتاب التوحيد، وقد ذكر قول إبراهيم التيمي رحمه الله حينما ذكر قول الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن البلاء على نفسه معشر الإخوان؟ والدليل على ذلك قول الله جل وعز: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، حكاية عن عباده المؤمنين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عائشة وأم سلمة في المسند وغيره، هو حديث صحيح: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. جاء في المسند عن عائشة وعن أم سلمة أنهما قالتا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما تدعو بقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال عليه الصلاة والسلام: ألم تسمعين قول عباد الله المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا عائشة، إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وجاء أيضا في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود رحمه الله تعالى ورضي عنه قال: إني لا أشهد بعد ذلك، لا أشهد لأحد بشيء بعد كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القلب أشد تقلبا من القدر استجمعت غليانا. القدر إذا كانت تغلي ورميت فيها حصى كيف يكون غليانها؟ بقوة، في اللحظة الواحدة عشرات المرات تتغير. فالقلب أشد تقلبا من هذه القدر وقد استجمعت غليانا. السبب الذي يليه هو كم؟ السبب الثامن بارك الله فيكم هو الانحياز عن العامة بأمر خاص. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إذا رأيت اثنين يتناجيان دون العامة بشيء فاعلم أنهما على تأسيس ضلالة. خرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وجاء في الحديث الصحيح عن ابن عمر عند ابن أبي عاصم في السنة بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالسمع والطاعة والجماعة، وعليك بالعلانية، وإياك والسر، وإياك والسر. فالسريات هذه ما تكون في شيء إلا حرفت أهله، نسأل الله العافية والسلامة. ولعلي أكتفي بهذا القدر، وفيه كفاية إن شاء الله ومقنع لمن أراد الله سبحانه وتعالى له الهداية. وهنا أقول وأنبه إن الأمر معشر الإخوان جد خطير، فلا بد أن نختم بأمر مهم، وهو مراعاة كل واحد منا لأبنائه ولمن ولاه الله عليهم من ذوي قرابته. فإنه كما تعلمون لو نظرتم بالأمس في جريدة الشرق في قسم المحليات قصة والد مع ولد له أسماه مرادا، لو نظرتم له كيف تتبعه وقد كاد أن ينحرف مع هؤلاء لتعجبتم. فالله سبحانه وتعالى يتدارك من شاء بفضله ورحمته بهذا السبب، وهو السبب التاسع، ألا وهو تفقد كل والد لمن ولاه الله عليه، فيجب ألا يقصر في هذا الجانب. فإذا شك فليحذر، وإذا كان كذلك فإن الأمر يوجب عليه أن ينظر في ابنه مع من يخرج ومع من يدخل، فينظر إلى قرينه وينظر ماذا يقال له، فإن هو فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى سيحميه بفضله جل وعز ورحمته. ثم بمثل هذا السبب أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم جميعا، وأن يرزقنا الفقه في دينه والبصيرة فيه، وأن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، وأسأله جل وعز باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يصبغ علينا هذه النعمة الوارفة، وأن يحكم فينا شرعه، وأن يولي علينا خيارنا، وأن يبارك لنا في ولاة أمورنا وعلمائنا، وأن يكفينا هؤلاء المفسدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938. أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع يسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، فلا يجوز لمسلم أن يتقدم عليهم. بعض الناس هو يفتي نفسه، وإذا قيل له أفت العالم قال: لا، أنا أعرف أو أنا أبصر. وبعض طلاب العلم يجعل نفسه مقدما على العلماء، فقد يسأل مثلا: قد كثرت الفتاوى، فنرجع إلى من في الفتاوى؟ فيقال: ارجع إلى الموقع الفلاني في الإنترنت، أو إلى الموقع الفلاني في الإنترنت، ويترك العلماء. علماؤنا متوافرون، علماؤنا موجودون، علماء الكتاب والسنة، ينبغي أن يحال الأمر إليهم وأن يقدموا على كل أحد، وهذا هو أساس الخير. من حقوق العلماء علينا أيها الإخوة أن لا نأخذ في المسائل الكبار ونوازل الأمة إلا عنهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر من صفات المنافقين صفة قبيحة، ثم بين ضدها فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. المنافقون إذا جاءهم أمر كبير نزلت نازلة، إما أنها تسبب أمنا أو تسبب خوفا، فصدروا ونشروه وأشاعوه، واليوم قد تصدر فيه البيانات وقد تصدر فيه المقالات ويتصدر له، فيتسببون للأمة بانصداع الصف، ويتسببون للأمة بحصول الشر. فما أن تنزل نازلة حتى يتنادى بعض الصغار إليها ويفتون الناس فيها ويصدرون فيها ما يصدرون، وقد يجر هذا البلايا على المسلمين ويجر الرزايا على المسلمين. وما أمر العراق منا ببعيد. لما حدث ما حدث في العراق تنادى من تنادى وأصدروا أحكاما وأصدروا بيانات، وأن هذا من الجهاد الشرعي، وأن هذا من الدفاع عن المسلمين، وأن الذهاب إليه يعني جهاد في سبيل الله. فكم من شاب خرج من بين أبويه وذهب إلى العراق ولم يعلم عنه والده إلا وهو هناك. كم من أم فقدت بصرها بسبب هذا الأمر. كم من شاب قتل هناك بسبب هذه الأمور. أما علماء الأمة فترووا، نعم، لأنهم يتثبتون ونظروا وتدبروا وعرضوا الأمر على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينوا للناس أن هذا ليس بجهاد لمن كان في خارج العراق، وأنه لا يجوز لأحد من أهل هذه البلاد أن يخرج منها إلى العراق، لأن هذا الجهاد لا بد فيه من إذن ولي الأمر، ولا بد فيه من إذن الوالدين، ولا بد فيه من راية شرعية تدعو إلى الإسلام، وهذا كله غير موجود. فلا إذن من ولي الأمر، ولا إذن من الوالدين، ولا راية قائمة، تدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينوا وأصلحوا ووضحوا، وذاك فضل الله عز وجل على الأمة. الله عز وجل قال: ولو ردوه إلى الرسول، يعني في حياته، وإلى سنته بعد مماته، وإلى أولي الأمر، يعني إلى العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني لا يتكلم فيه كل عالم، وإنما يتكلم فيه أهل الاستنباط، يتكلم فيه أهل البصيرة، يتكلم فيه أهل المعرفة بالكتاب والسنة، يتكلم فيه من قضوا أعمارهم في العلم فانكسرت فيهم حدة الشباب واطمأنت قلوبهم بالعلم. هؤلاء هم الذين يفتون الأمة في نوازلها ومسائلها الكبار. من حق العلماء علينا يا إخوة أن نطلب العلم على أيديهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما جاءهم العلم من كبارهم. لا يزال الناس بخير ما جاءهم العلم من كبارهم. ويقول الشيخ بن باز رحمه الله: أنت في آخر الزمان، أنت في آخر الزمان، علماء السنة قليل، علماء السنة أقل من القليل، فالحق بهم، يعني اطلب العلم على يديهم وأدركهم قبل أن يعني تدركهم الوفاة. ويقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرحه للحديث: كأن المصنف أشار، يعني المصنف يعني البخاري رحمه الله، كأن المصنف أشار إلى أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر، تلميحا لما روى عن أبي أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. من أشراط الساعة أن يترك الأكابر ويلتمس العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، والتي هي بعنوان: التبصير بدواعي التفجير، لفضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه، المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، إنه لا يخفى علينا جميعا ما يعيشه العالم الإسلامي اليوم من بلايا ومحن وفتن ورزايا حلت بأمة الإسلام ونسب بسببها الإسلام إلى كل زور وبهتان وباطل وافتري عليه وأنصق به ما لم يكن منه وشوه صفاؤه ولطخ نقاؤه وبهاؤه أمام الناس في طول العالم وعرضه. وما ذلك إلا بسبب تصرفات أقوام قد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا وحذرناهم قبل أن يظهروا علينا وأنذرنا شرهم ووصفهم لنا ووضحهم غاية التوضيح فصلوات الله وسلامه عليه. إن هؤلاء القوم لا شك أنهم شعروا أو لم يشعروا قد أساءوا إلى الإسلام ومكنوا لأعدائه منه، ولكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره ومظهر هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل، فله الحمد سبحانه وتعالى على فضله وجزيل منته سبحانه جل وعز. أيها الإخوة المسلمون، إنه قد سبق في لقاء ماض أن تكلمنا في هذا المسجد المبارك، أول مسجد أسس على التقوى، مسجد قباء في هذه المدينة النبوية الشريفة. تكلمنا في العام الماضي في قريب من هذا الوقت حينما حدثت الأحداث الماضية في التفجيرات الآثمة التي حلت بمدينة الرياض، وتكلمنا في حينه على حكم هذه التفجيرات وبينا حرمتها في شريعة الإسلام من 10 أوجه. واليوم وإذ قد واصل هؤلاء الخوارج المارقون واصلوا سيرهم في طريقهم المعوج وركبوا رؤوسهم وأطاعوا الشيطان وأبوا إلا أن يزهقوا الأرواح ويتلفوا الحرث والنسل ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، فزاد شرهم واستبحل أمرهم. فكل يوم نسمع ظهورا لهم وبروزا في حادثة من الحوادث، وإلى الله المشتقى. فكان هذا كله من الموجب لهذه الكلمة التي ألقيها على إخواني المسلمين وأطرحها بين أيديهم والحامل عليها، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الحامل عليها والله هو النصيحة لكم معشر الإخوان ولعموم من يبلغهم هذا الكلام مسجلا، عسى الله جل وعز أن ينفع بها من أراد له الهداية والانتفاع. وما ذلك إلا عملا بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المخرج في صحيح مسلم من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة 3. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في رواية عنه: إن هذا الحديث، يعني حديث تميم الداري الدين النصيحة، إن هذا الحديث من الأحاديث 5 التي يدور عليها الفقه. فقال رحمه الله: الفقه يدور على 5 أحاديث: الحلال بين، والحرام بين، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وقوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، وقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا في رواية عن الإمام أبي داود، حيث عد هذا الحديث حديث الدين النصيحة أحد الأحاديث التي يقوم عليها الإسلام. وصدق رحمه الله تعالى، فإن من عمل بهذا الحديث لا تجده إلا ناصحا لله جل وعلا ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين ولعامة المسلمين. فوكما قال الإمام أبو داود رحمه الله، ومن هذا المنطلق فإنني أقول إنما يحدث في بلادنا بلاد الحرمين الشريفين مهبط الوحي ومنبع الرسالة المملكة العربية السعودية في هذه الآونة الأخيرة من هذه التفجيرات وهذه الأعمال الإرهابية الإجرامية الإفسادية، إن ذلك كله من البلاء العظيم. فقد ابتلانا الله جل وعلا كما ابتلى من سبقنا بهؤلاء الخوارج المارقين المفسدين، ليرى سبحانه وتعالى صبر عباده، وليرى تحملهم، وليرى جل وعز من يقوم بأمر الله جل وعلا في هذا الباب ومن ينقص عنه. قال الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وابتلاء الله جل وعز لعباده المؤمنين واختباره لهم تارة يكون بالسرة ليرى سبحانه وتعالى شكرهم، وتارة يكون بالضرة ليرى سبحانه وتعالى صبرهم. فصارت حينئذ المحنة والمنحة جميعا من الله بلاء. المحنة بلاء تحتاج إلى الصبر، والمنحة والعطية والهبة والفضل بلاء يحتاج إلى شكر. فالمحنة مقتضية للصبر، والمنحة مقتضية للشكر، والقيام معشر الإخوان بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكر. المحنة الصبر عليها أهون من القيام بحقوق الشكر، كما قرر ذلك أهل العلم. وفي ذلك يقول ربنا جل وعز كل نفس ذائقة الموت، كما في سورة الأنبياء ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالابتلاء بالشر فتنة، والابتلاء بالخير فتنة، وإلى الله سبحانه وتعالى يرجع الجميع ليرى جل وعز الصابر والشاكر، فيثيبهما ويرى الناكص على عقبيه والأشر البطر فيعاقبهما سبحانه وتعالى إن لم تدركهما منه رحمة جل وعز. ومما يدل على أن المحنة بالسراء أعظم ما خرجه الإمام الترمذي في جامعه، وعبد الله بن المبارك في الزهد من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. خرجه الترمذي وقال حديث حسن، وهو كما قال حديث حسن. أيها الإخوة الكرام، إن العبد قد يتأفف وقد يتضجر من هذه المصائب التي تنزل بالمسلمين. ولا شك لأن النفس لا تريد البلاء، ولأن النفس إنما تريد العافية دائما، ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى فوق ذلك كله. فابتلاؤه لنا بهؤلاء المفسدين المجرمين وما يترتب على أفعالهم الشنيعة القبيحة من ضرر على الإسلام والمسلمين في بلاد الإسلام وفي غيره، لا شك أن هذا من أعظم المصائب في هذه الأزمنة. والفساد معشر الإخوان محرم في جميع الشرائع، كما قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. فعلق سبحانه وتعالى هذا الأمر وهو السعي بالإصلاح في الأرض، علقه على أهل الإيمان الحق. فمن كان مؤمنا حقا ممتثلا لأوامر الله جل وعلا فإنه يسعى لإصلاح الأرض وعمارتها ولا يسعى في إفسادها، ومن كان على عكس ذلك فإنه ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وما هذا إلا لأن الإفساد في الأرض بعد الإصلاح أضر ما يكون على العباد، كما قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية الآنفة الذكر. واليوم سيكون حديثنا إن شاء الله كما سمعنا في مقدمة أخينا، سيكون الحديث عن الأسباب والدواعي التي أدت بهؤلاء الناس ودفعت بهم وهم أبناؤنا للأسف للانزلاق في هذا الطريق المهلك الخطير. ولتسمحوا لي، وفقني الله وإياكم بشيء من الصراحة والمصارحة بيننا، لأن الأمر جد خطير ويحتاج إلى هذه المصارحة، وذلك لأن هذه المصارحة توقف إخواننا ممن أراد الله سبحانه وتعالى لهم الانتفاع، توقفهم على أساس البلاء. وهذا هو النصيحة، لأن النصيحة أن تبين المرض للمريض وأن تبين الداء للمريض وأن تصف الدواء، فيسهل حينئذ معرفة الداء والدواء. ومن أراد الله له الخير والهداية فإنه يأخذ الدواء المناسب لهذا الداء. ووالله كما قلت ما الحامل على ذلك كله إلا النصيحة فيما بيننا، فلنعرف هذه الأسباب ولنسعى جميعا في علاجها. فأقول وبالله التوفيق، وأسأله لنا جميعا الهداية والمغفرة والفقه في الدين. إن هذه الأعمال الإفسادية والأفكار الخارجية المنحرفة عن سواء الصراط لم تكن عشية ثم أصبحت صبيحة هكذا من غير سبب، لا، بل ولم تكن كما يقول بعض من تكلم محاولا ستر الحقيقة، والله حسبنا عليه، إنها إنما صدرت عن أفراد غرباء شاذين عن المجتمع في فكرهم ونحو هذه العبارة، لا، بل إن الحقيقة التي أثبتتها الاعترافات التي نراها كل يوم ونسمعها كل يوم ونقرأها كل يوم، من لم يكن قارئا فإنه يكون سامعا، ومن لم يكن سامعا فإنه يكون سامعا ومشاهدا،
عبر الأجهزة المصورة. أقول الحقائق والاعترافات التي نراها كل يوم ونسمعها ونقرأها أثبتت خلاف هذه المقولة. فالحقيقة أن هناك أسباب مجتمعة أدت إلى ظهور مثل هذه الأفكار المنحرفة وهذه التصرفات الخارجية التي ظهرت بين صفوف الشباب خاصة، مما أدت بهم إلى البعد عن صراط الله سبحانه وتعالى السوي والارتكاب لهذه الأعمال الإرهابية كما نسميها نحن ويسميها الناس اليوم. وإليكم أيها الإخوة ذكر أهم هذه الأسباب، وإن كان قد تحصل عندي 15 سببا رئيسية، لكن إليكم أهم هذه الأسباب وهي 10. السبب الأول لهذه العمليات التي في الحقيقة تمثل مذهب الخوارج في أظهر صوره، السبب الأول هو الجهل. فإن الجهل بشرع الله ودينه القويم يسهل التلبيس على الناس الجاهلين بهذا الدين، وما ذاك إلا بسبب قلة بضاعتهم في علوم الشريعة، علوم الشريعة السمحة التي بعث الله بها سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. فجهل هؤلاء بالعلم الشرعي جعلهم يتخبطون، ولهذا سهل على هؤلاء المارقين، سهل عليهم أن يجترفوهم وأن يجتالوهم عن الصراط المستقيم. ولهذا نشاهد جميعا هؤلاء حينما يعرضون على شاشات التلفاز أو على صفحات الجرائد والمجلات، نشاهد أن كثيرا منهم أعمارهم صغيرة، ما بين 14 إلى 20، وربما وصلوا إلى 30، والذين تجاوزت أعمارهم 25 إلى 30 كانوا قد أخذوا قبل هؤلاء الصغار، الحدثاء الأسنان، السفهاء الأحلام، قد أخذوا من قبل من قبل هؤلاء الخوارج في سن مبكرة، كما أخذ هؤلاء اليوم في سن مبكرة، فربوهم على مذهب الخوارج واستدلوا لهم بالآيات التي نزلت في الكفار وهم لا يفهمون معناها ولا دلالاتها الفقهية، ونزلوها لهم على المسلمين، ولذلك أقنعوهم أنهم هم أبطال الإسلام وأن الإسلام ينتظرهم وينتظر تضحياتهم من أجل إقامة دولة الإسلام كما زعموا. وصدق الله جل وعز إذ يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وصدق رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما في حديث معاوية رضي الله عنه المتفق عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على فضل التفقه في دين الله جل وعلا، ومفهومه أن من لم يتفقه في الدين ويتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير. ولهذا جاء في زيادة على هذا الحديث في آخره، خرجها الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، جاء في آخره قال: ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به. ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به، ولكن في سند هذه الزيادة ضعف. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: لكن المعنى صحيح، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. وفي هذا الحديث معشر الإخوان بيان ظاهر كما قال العلماء لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه في دين الله جل وعز وشرعه المطهر على سائر العلوم. فإذا لم يكن المرء متفقها في دين الله عالما بشرعه، فإنه يسهل حينئذ على هؤلاء أن يلبسوا عليه دينه، لأنه لا حصيلة لديه يقاومهم بها، ولا معرفة عنده يجادلهم بها. وإذا كان كذلك فوقوعه في فخاخهم سهل، ولعلمهم بأنه لا يمكن لهم أن يسيطروا على هؤلاء الشباب، إذ هم جهلوا، عن الشباب إذا كانوا جهالا قد علم هؤلاء المجرمون أنهم لن يسيطروا عليهم إذا جهلوا إلا بالسبب الثاني، وهو تنفيرهم لهم عن العلماء. لأن الشاب إذا لم يكن عالما وجاءه الأمر المشكل عليه، فإلى من سيتجه؟ يتجه إلى العلماء، يتجه إلى الشيوخ، يتجه إلى الفقهاء، المحدثين، المفسرين، حملة الشريعة، أمناء الشرع المطهر، حراس هذا الدين من شياطين الجن والإنس، فيسألهم. فإذا هو سألهم عما يشكل عليه بيّنوا له وكشفوا له الإشكال ورفعوا عنه اللبس. فلعلم هؤلاء بأن الشباب وإن لم يكن عندهم علم سوف يتجهون إلى أهل العلم ويسألونهم عن مثل هذه الأقوال التي يقذفونها على قلوبهم ويلقونها إلى أسماعهم، خافوا من ذلك فجعلوا بينهم وبين العلماء سدا منيعا، فنفروا هؤلاء الشباب عن العلماء، وذلك حتى لا يتصلوا بهم فيسألوهم عما يطرحه هؤلاء الخوارج عليهم من الأفكار المنحرفة ومن الشبه التي يلبسون بها عليهم، لأنهم يعلمون كما أسلفت علم اليقين، إن ورد هؤلاء الشباب على العلماء وسألوهم وبينوا لهم ما يلقى على أسماعهم، فإن هؤلاء الأعلام الناصحين لله ولرسوله لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أقول إن هؤلاء العلماء الأعلام سيوضحون لهم الأحكام ويكشفون عنهم هذه الشبه، وهذا هو الذي يفسد على هؤلاء الخوارج تربيتهم لهؤلاء الشباب. واستمعوا إلى نموذج قديم لأسلاف خوارج اليوم، وهم خوارج ما كان قبل 1400 سنة. استمعوا إلى هذه القصة العظيمة التي خرجها مسلم في صحيحه، فإن فيها والله عبرة لمن أراد الله له الاعتبار. هذه القصة فيها مناظرة العلماء، علماء الشريعة النبوية والملة المحمدية، للذين تأثروا بمذهب الخوارج، وكيف نفعهم الله جل وعز بهذه النصيحة والمناقشة منذ القدم. خرج مسلم في صحيحه من حديث يزيد الفقير، وهو يزيد بن صهيب الفقير أبو عثمان الكوفي، وإنما قيل له الفقير لأنه كان يشكو فقار ظهره، كان به مرض في فقار ظهره، يعني ما نسميه نحن الآن بلغة الطب الحديث الانزلاق أو الديسك أو نحو ذلك، فسمي بالفقير للمرض في فقار ظهره. خرج مسلم في صحيحه عن يزيد الفقير، وكان قد تأثر بمذهب الخوارج كما سيأتي معنا وصفه لذلك بنفسه، وهو ثقة رحمه الله. روى عن جابر بن عبد الله، وروى عن ابن عمر، وروى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا، وكان قد شغف بمذهب الخوارج ثم رجع عنه كما قال العلماء، رجع عنه بفضل الله ثم بسبب جابر ابن عبد الله الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنهما. فلنستمع إلى يزيد الفقير ماذا يقول في قصته التي خرجها مسلم في صحيحه. قال رحمه الله: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج. قال النووي: معنى شغفني أي لصق بشغاف قلبي، شغفني لصق بشغاف قلبي. ورأي الخوارج هو أنهم يرون أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار ولا يخرجون منها. قال يزيد الفقير: فخرجنا في عصابة، خرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. قال النووي: خروجهم على الناس يعني يخرجون عليهم في الحج مظهرين مذهب الخوارج. قال: فمررنا على المدينة، هذه المدينة النبوية. فليس غريبا أيها المسلمون أن يحارب علماء السنة اليوم فيها الخوارج، فقد حاربهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من عهد جابر بن عبد الله، ومن عهد أبي سعيد، ومن عهد عبد الله بن عمر، واليوم يقولون لنا ولأشياخنا ما يقولون مما تسمعونه. تارة يقولون عملاء، وتارة يقولون جواسيس، وتارة يقولون مباحث، وتارة يقولون جامية، وتارة وتارة إلى غير ذلك. فهنيئا لعلماء السنة أن يكون سلفهم جابر بن عبد الله. بين في هذا المسجد المبارك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يزيد: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث القوم جالس إلى سارية، يعني من سواري المسجد النبوي الشريف، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو قد ذكر الجهنميين، يعني الذين يدخلون من عصاة الموحدين جهنم عافانا الله وإياكم، ثم يخرجون بعد ذلك بفضل الله ورحمته بشفاعة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فداه أبي وأمي. يقول: فإذا هو يذكر الجهنميين، فقلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ استغرب هذا الحديث، استنكره، وانظر إلى هذا الأسلوب في مخاطبته لجابر. ولكن جابر رضي الله عنه حلم عليه وصبر، قال: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ويقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فما هذا الذي تقولون؟ يعني أنتم تخالفون الآيات. هو ما عرف إلا القرآن المسكين في أول أمره. فقال له جابر: أتقرأ القرآن؟ قال: قلت نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعم. قال: فقال: فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال يزيد ثم نعت، يعني جابرا، ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال: وأخاف ألا أكون أحفظ ذاك، يعني يزيد يخاف ألا يكون حفظ هذه الرواية، إلا أنه حفظ شيئا واحدا. قال: غير أنه قد زعم، وزعم هنا بمعنى قال، كما بين ذلك العلماء، غير أنه قد زعم يعني جابرا أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، أعواد السمسم إذا قلعت وهي خضراء ثم ربطت حزما ثم جعلت في الشمس لتجف حتى يسهل حل السمسم منها وجمعه بعد ذلك. كيف تكون عيدان السماسم؟ تكون بنية إلى السواد مائلة قد احترقت من الشمس. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء الجهنميين بأنهم يخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون بعد اغتسالهم كأنهم القراطيس، يعني لشدة بياضهم بعد اغتسالهم في هذا النهر وزوال ما كان عليهم من السواد الذي احترقوا به في نار جهنم والعياذ بالله. قال يزيد، قال يزيد فرجعنا، خرجوا من المسجد فقلنا ويحكم أترون الشيخ يعني جابر رضي الله عنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، الباقي كلهم رجعوا. بسبب ماذا؟ بسبب مناظرة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لهم، فإنهم فهموا هذه الآيات التي نزلت في الكافرين فهموها على أنها في المسلمين أصحاب الكبائر العصاة. ولو نظروا إلى آخر آية سورة السجدة كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها لتبين لهم أن الآيات ليست في أهل الإسلام، ليست في عصاة المسلمين الموحدين، وإنما هي في الكافرين المكذبين بالبعث. والدليل على ذلك قول الله جل وعز كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فهذه الآيات في من؟ في المكذبين بالبعث لا في عصاة الموحدين. فنفعهم الله جل وعلا بمناقشة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال النووي معنى قوله رجعنا من حجنا، قال فرجعنا ولا والله ما خرج منا واحد غير رجل واحد. قال النووي معناه رجعنا من حجنا ولم نتعرض لرأي الخوارج بل كففنا عنه وتبنا منه إلا رجلا واحدا منا فإنه لم يوافقنا في الانكفاف عنه. ويقول القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم يعني أن الله نفعهم بما حدثهم به جابر رضي الله عنه وصرفهم عن الخروج مع الخوارج لما كان خامرهم ما خامرهم من محبة رأيهم يعني في أول الأمر. الله أكبر، ما أعظم بركة العلم والعلماء على الناس وما أحسن أثر ذلك فيهم، وها نحن سمعنا في هذه القصة كيف أنقذ الله يزيد الفقير وعصابته ممن جاءوا معه ومروا على المدينة بسبب هذا الصحابي الفقيه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا مع جابر بن عبد الله فكيف بالشباب في هذا اليوم مع العلماء؟ إن هؤلاء الخوارج يعلمون أنه لو أتيحت أو لو تركوا الباب مفتوحا للشباب ليتصلوا بالعلماء لفسد الشباب عليهم ولما اعتنقوا آراءهم الخبيثة وأفكارهم المنحرفة ومذهبهم السيء الذي يدعون إليه. ولكنهم لما علموا ذلك حالوا بين الشباب وبين العلماء والرجوع إليهم، وذلك بتنفيرهم للشباب من هؤلاء العلماء بطرائق متعددة خبيثة ماكرة. وإليكم معشر الإخوان نماذج من مقولاتهم
وطعونهم في العلماء حتى نكون جميعا على بصيرة من ذلك، ونعلم أن الأمر كما قلت قبل قليل ما جاء هكذا عفويا بين عشية وضحاها، بل هو والله مرتب له ومدروس ومخطط له حتى يفر الشباب كما قلت عن هؤلاء العلماء، ولا يبقى أمامهم حينئذ إلا هؤلاء المنحرفين ومن تربوا على أيديهم وشيوخهم ودعاتهم الذين تبنوا واعتنقوا هذا الفكر، فحينئذ يلجؤون إليهم فيقعون في فخاخهم ويعتنقون مذهبهم السيء الذي هو مذهب الخوارج. إليكم نماذج من هذه الطعون. فمن هذه الطعون طعنهم في العلماء بأنهم عبيد للسلاطين وأنهم أذناب لهم، وتكفيرهم لهؤلاء العلماء والشباب حدثاء الأسنان كما قلت لكم ضعفاء العلم، يروج عليهم مثل هذا الباطل لا سيما إذا لبس بلباس الحق. فمن ذلك ما جاء في مجلة السنة وهي منتشرة وقد منعت ولله الحمد من أول عدد أن تدخل إلى هذه البلاد، ولكنها تدخل مصورة تهريبا، وقد جاء بعد ذلك هذه الآلات ومن أشهرها الاتصال عن طريقة الشبكة التي تسمى بالأنترنت، فأصبح هؤلاء يطلعون عليها وعلى غيرها من هذه الكتب الباطلة. ففي هذه المجلة في العدد 23 منها صفحة 29 إلى 30 طعن في العلماء خبيث، حيث يقول صاحبه: وصنف آخر يعني من العلماء يأخذون ولا يخجلون ويربطون مواقفهم بمواقف سادتهم، فإذا استعان السادة بالأمريكان، وهذا المقال كان أيام حرب الخليج في غزو الكويت، فإذا استعان السادة بالأمريكان انبر العبيد إلى حشد الأدلة التي تجيز هذا العمل. من هم السادة؟ يعني الحكومة، والعبيد يعني العلماء. انبر العبيد إلى حشد الأدلة التي تجيز هذا العمل، إلى أن قال: وإذا اختلف السادة مع الرافضة تذكر العبيد خبث الرافضة. يعني أن العلماء لا يتكلمون في أعداء الدين ومن انحرف عن الصراط إلا إذا حصلت العداوة بين السلاطين وبين هؤلاء، وإلا هم ساكتون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ويقول أيضا في العدد 26 من المجلة نفسها، يقول: ولقد كان الرق في القديم بسيطا، يعني سهلا، لأن الرقيق له سيد مباشر، أما اليوم فالرق معقد. ولا ينقضي عجبي، تنبهوا أيها الإخوة، تنبهوا إلى هذه العبارة: أما اليوم فلا ينقضي عجبي من الذين يتحدثون عن التوحيد. من هم اللي يتحدثون عن التوحيد؟ إنما هم علماء السنة في كل مكان، وأبرزهم وأشهرهم علماء هذه البلاد. يقول: لا ينقضي عجبي من الذين يتحدثون عن التوحيد وهم عبيد 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 العبيد، وسيدهم الأخير نصراني. يعني العلماء هؤلاء عبيد 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 العبيد للسلاطين، وسيد السلاطين الأخير نصراني، يريد به رئيس الولايات المتحدة في حينه. فالشاهد مثل هذا الكلام حينما يقرأه الشباب ويقرؤون ما شاكله مما ستسمعون بعضه، يفقدون ثقتهم بأهل العلم والفضل. ومن ذلك ما جاء في كتاب خبيث آخر مثله، وأنا بنفسي قد أسلمته لسماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله في شهر 2 من عام 1412 في منزله في الطائف، واسم ذلكم الكتاب اسمه كشف تلبيس علماء إبليس. يقول فيه مؤلفه: أما بعد، فإننا بحمد الله لا نرى أي دولة على وجه الأرض تحكم بالإسلام، ونرى أن جميع الحكام مرتدون كفرة وليس لهم في دين الله أي نصيب، إلى أن قال: وليس عندنا فرق بين فهد وصدام، إلى أن قال أيضا: وهذا هو الشاهد معنا مع العلماء، حتى جاء عمود النفاق ورأس الكفر وقائد مسيرة عمود الكفر ورأس النفاق وقائد مسيرة التبريرات لحكام آل سعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز. أنا بنفسي سلمته للشيخ رحمه الله في شهر 2 عام 1412، يعني قبل 14 سنة، إلا شهرا واحدا. فهذا الآن إذا كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله رأس الكفر وعمود النفاق، فما عسى أن يقال في من دونه؟ حدث ولا حرج حينئذ. وكذلك ما جاء في كتاب موقف علماء المسلمين من الشيعة، يعني الرافضة والثورة الإسلامية، وهذا المؤلف له من جماعة الإخوان المسلمين.
أخي الكريم، تابع ما تبقى في الوجه الثاني.
فهذا الآن إذا كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله رأس الكفر وعمود النفاق، فما عسى أن يقال في من دونه؟ حدث ولا حرج حينئذ. وكذلك ما جاء في كتاب موقف علماء المسلمين من الشيعة، يعني الرافضة والثورة الإسلامية، وهذا المؤلف له من جماعة الإخوان المسلمين، والكتاب منتشر طولا وعرضا، بل إنه اكتسح القارة الإفريقية توزيعا، وتوزعه الرافضة لأنه في صالحها. يقول فيه صاحبه وهو من جماعة الإخوان المسلمين، يقول: بعدما ساق أقوال عدد من قادة حركة جماعة الإخوان المسلمين في الثناء على الرافضة، ومن بينهم أبو الأعلى المودودي، يقول: إذن هذا هو الموقف الشرعي من الثورة الإسلامية كما يطرحه المودودي، وليس ما يطرحه وحاظ السلاطين السعوديين وغيرهم من آراء مخالفة لفتوى المجتهد الكبير. فأيهم أولى بالاتباع أيها المسلمون؟ مجاهد ورائد إسلامي عظيم كالمودودي، أم من يقدمون البيعة والولاء لفهد ابن عبد العزيز إمام المسلمين وخادم الحرمين الشريفين وعلامات تهكم؟ والكتاب هذا موزع بكثرة ويتناقله الناس، وكما قلت لكم طافح في القارة الإفريقية بالذات. وأيضا من أنواع طعنهم في العلماء أمام هؤلاء الشباب بأن العلماء لم تعد لهم وظيفة سوى الإعلان عن دخول الشهر في رمضان وخروجه. وفي هذا يقول أحد الدعاة المشهورين على الساحة في شريط له بعنوان وقفات مع إمام دار الهجرة، يقول: في بلاد العالم الإسلامي اليوم جهات كثيرة جدا لم يبق لها من أمر الدين، وقد تكون مسؤولة عن الفتية أحيانا أو عن الشؤون الإسلامية، لم يبق لها إلا أن تعلن عن دخول شهر رمضان أو خروجه. سبحان الله العظيم، ما بقيت مهمة للعلماء إلا الإعلان عن دخول رمضان وخروجه، والبقية ما فيه، ما لهم وجود. فحينما يسمع الشاب بالغر أبو 14 و15 و16 مثل هذا الكلام، ما عسى أن يظن في علماء أن الإسلام، ما يظن بهم إلا مثل هذا، لأنه جاهل صغير ما تعلم، فيروج عليه مثل هذا الكلام. وأيضا يطعنون في العلماء بأنهم علماء حواشي، يعني تحشي على كتب الفقه وشرح لكتب الفقه، ما عندهم إلا هذا. فاسمعوا أيضا لأحد الدعاة المشهورين على الساحة اليوم في قصيدة له بعنوان دع الحواشي واخرج، فإنه يقول في هذا الديوان: صلي ما شئت وصم فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام، أنت قسيس من الرهبان ما أنت من أحمد يكفيك الملامة، تترك الساحة للأوغاد ما بين قزم مقرف يلوي الزمام، أو دعي فاجر أوقع في أمتي جرحا أبى ذاك التئام، لا تخادعني بزي الشيخ ما دامت الدنيا بلاء وظلاما، أنت تأليفك للأموات ما أنت إلا مدنف حب الكلام، كل يوم تشرح المتن على مذهب التقليد بذ التقتامة والحواشي السود أشغلت بها حينما خفت من الباغي الحسامة. يعني العلماء اشتغلوا بالتأليف والحواشي لما خافوا من مواجهة السلطان، والحواشي السود أشغلت بها حينما خفت من الباغي حسامة. لا تقل شيخا، لا تقل شيئا، لا تقل شيخي كلاما، وانتظر عمر فتوى مثلكم 50 عاما، والسياسات حما محذورة لا تدانيها فتلقيك حطاما. هكذا يخاطب علماء الشريعة، أرباب الفقه في الدين، الناصحين لأمة الإسلام، القائمين بحفظ هذا الدين الكريم من كل باغ عليه ومن كل من أراد أن يتسلق أسواره. وأيضا من أنواع الطعون فيهم أمام هؤلاء الشباب المغفلين بأن هؤلاء العلماء لا يفقهون الواقع، وأنهم لا يعرفون إلا الكتب الصفراء، وإذا ما نظرت في أشرطتهم فهي طافحة بهذا. وقد ألقيت عدة محاضرات بعنوان فقه الواقع، ومن أراد الاستماع لها فليطلبها من التسجيلات وسيجد صدق ما نقول. وأيضا طعنهم في العلماء بأنهم أصحاب كراسي وأنهم يسكنون في أبراج عاجية، كما سمعنا في كثير من الأحيان وقرأناه في الصحف في الآونة الأخيرة لبعض هؤلاء الدعاة المشهورين حينما قال إن علماءنا اليوم في أبراج عاجية لم ينزلوا إلى الشباب ولم يخالطوهم في الساحة، بل إن بعضهم لو طلبت منه أن يعد خطبة لما استطاع أن يتكلم. سبحان الله، يحفظون عشرات الأحاديث، مئات الأحاديث، بل آلاف الأحاديث بعضهم يحفظ، وعشرات المتون، ولا يستطيع يلقي كلمة ولا يستطيع يحرر سطرا. إن هذا لا خزي وعار يلصقه هؤلاء المفسدون المجرمون بعلماء الشريعة وحراس الدين وحماة الملة. ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وبناء على ما تقدم، فهم إذا كانوا كما يذكرون على هذا الشكل أن العلماء بهذه المثابة، فحينئذ ماذا يكون مصير هؤلاء العلماء أمام الشباب؟ صرحوا أيضا لهم بأن هؤلاء العلماء لا يصلحون مرجعا لا للشباب ولا للأمة كلها تماما. خلاص قضوا عليهم بعد أن طعنوا فيهم هذه الطعون النجلاء، صرحوا بعد ذلك بأن هؤلاء العلماء لا يصلحون مرجعا لا للشباب ولا للأمة، وعليه فلا توجد حينئذ مرجعية يرجع إليها الناس. واستمعوا إلى داعية مشهور إذ يقول في حوار أجرته مع مجلة الإصلاح الإماراتية إبان غزو الكويت، ففي هذه المجلة العدد 223 صفحة 11، يقول هذا الداعية المشهور على الساحة اليوم، يقول الأحداث التي حدثت في الخليج يعني غزو الكويت لم تزد على أنها كشفت النقاب عن علل وأدواء خفية كان المسلمون يعانون منها، وأكدت على أنهم ليسوا على مستوى مواجهة مثل هذه الأحداث الكبيرة. وكشفت كذلك، استمعوا أيها الإخوة هنا إلى هذا المقطع جيدا، وكشفت كذلك يعني أحداث الخليج، وكشفت كذلك عن عدم وجود مرجعية علمية صحيحة موثوقة للمسلمين، بحيث إنها تحصر نطاق الخلاف وتستطيع أن تقدم لهم حلا جاهزا صحيحا وتحليلا ناضجا إلى آخر كلامه. فإذا وصلوا إلى هذه المرحلة فحينئذ ماذا سيكون؟ الشباب انتهى، اقتنع بأن هؤلاء العلماء لا يصلحون، وإذا لم يصلحوا فلا مرجعية، فأين المفر والمهرب؟ إن المفر والمهرب بطبيعة الحال نتيجة حتمية تلقائية مسلمة، أن يرتمي هؤلاء الشباب في أحضان هؤلاء، يرتمون في أحضانهم، فحينئذ يجيشونهم ويوجهونهم إلى الحركيين ممن يسمونهم بقادة الصحوة أو دعاة الصحوة أو الدعاة. وهم يوجهونهم بدورهم إلى بوابة الهلاك التي يعبرون منها إلى هذا الفكر الخطير، ألا وهو التكفير والتفجير، والذي من أعظم أسبابه ما يأتي وهو الأمر الثالث من أسباب هذه العمليات، ألا وهو قراءة الكتب المنحرفة. فإذا كان العلماء لا يصلحون وكتبهم لا تصلح، فالمفر والمهرب إلى من؟ إلى هؤلاء الحركيين القادة اللي يسمونهم قادة الصحوة، دعاة الصحوة، وهم سيوجهونهم بدورهم إلى ما؟ ما سيوجهونهم إلى الحواشي، ولا إلى كتب الحواشي، ولا إلى كتب الفقه، ولا إلى كتب الحديث، ما يوجهونهم إلا إلى كتب الحركيين، هذه الحركات الإسلامية كما يقال التي ظهرت على الساحة. فقراءة الكتب المنحرفة التي تحمل فكر الخوارج، ألا وهو فكر التكفير للمسلمين عامة حكاما ومحكومين، ومن ذلك مؤلفات هؤلاء الحركيين الثوريين، ومن أشهرها كتب سيد قطب، ولا تعجلوا علي فاسمعوا شهادة بعض القوم على بعض. من هذه الكتب كتب سيد قطب، وأشهرها على الإطلاق في ظلال القرآن، الذي يشيد به هؤلاء الدعاة الحركيون ويحثون الشباب هؤلاء الأغمار على قراءته، وهم لم يتحصنوا بالعلم الشرعي ويحثونهم على العكوف عليه فيقعون في فخاخه. وسأنقل لكم نصا واحدا مما جاء في هذا الكتاب يحمل فكر الخوارج القدامى بكل صراحة. يقول في المجلد الثاني في تفسير سورة الأنعام في صفحة 1057 عندي في الطبعة 14 دار الشروق، يقول: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله. تمام؟ يقول: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونكفت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يرددون على المآذن لا إله إلا الله، دون أن يدركوا مدلولها، ودون أن يعيها ويعي ما دلت عليه وهو يرددها، ودون أن يرفض شرعية الحاكمية التي يدعيها العباد لأنفسهم، وهي مرادف الألوهية، سواء ادعوها كأفراد أو كتشكيلات تشريعية أو كشعوب. فالأفراد كالتشكيلات كالشعوب ليست آلهة، فليس لها إذن حق الحاكمية. ألا إن البشرية عادت إلى الجاهلية وارتدت عن لا إله إلا الله. البشرية بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع. وهؤلاء يعني الذين يرددون لا إله إلا الله المؤذنين، وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى، ومن بعد أن كانوا في دين الله. فإذا كان المؤذنين يا عباد الله ما نفعهم ترديدهم للأذان كل يوم وليلة 5 مرات، فما عسى أن يكون غيرهم؟ المؤذن كل يوم يجدد إسلامه 5 مرات، هو مسلم لكن كل يوم يجدد إسلامه 5 مرات، ومع ذلك ارتدوا ولو رددوا لا إله إلا الله. فحينما يقرأ الشاب الغر مثل هذا الكلام ما عسى أن يكون؟ الآن إن شئتم مصداق كلامي فانظروا إلى المعارض التي تقام للكتاب الإسلامي، انظر، اجعل إحصائية لو تقف عند مكتبة فقط، انظر كم يباع منها في ظلال القرآن، أضعاف ما يباع من الكتب الأخرى. لماذا؟ لأن توجيهات هؤلاء الحركيين للشباب إلى هذا الكتاب وأمثاله، فحينئذ يهلكون بسببه. ويقول أيضا في معالم في الطريق صفحة 124 إلى 26، وأخيرا يدخل في إطار هذا المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة، وهذه المجتمعات لا تدخل في هذا الإطار، يعني في الجاهلية لا تدخل في هذا الإطار لأنها تعتقد بألوهية أحد غير الله، لا، ما دخلت لهذا السبب، لا، لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله أيضا، لا، ولكنها تدخل في هذا الإطار، يعني في إطار المجتمع الجاهلي، تدخل في هذا الإطار لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها. فهي وإن لم تعتقد بألوهية أحد إلا الله تعطي أخف خصائص الألوهية لغير الله، فتدين بحاكمية غير الله. إلى أن قال: وإذا تعين هذا فإن موقف الإسلام من هذه المجتمعات، أي مجتمعات؟ مجتمعات المسلمين، اسمعوا، فإن موقف الإسلام من هذه المجتمعات الجاهلية كلها يتحدد في عبارة واحدة، إنه يرفض الاعتراف بإسلامية المجتمعات هذه كلها وشرعيتها باعتباره. خلاص انتهى. يرفض الاعتراف بشرعية هذه المجتمعات، ويرفض الاعتراف بأنها ايش؟ مجتمعات مسلمة، بأنها مجتمعات مسلمة. فإذا لم تكن مجتمعات مسلمة فهي جاهلية. فالشاهد هذا كلام قاله هذا الرجل في كتبه، ونحن إذ نحذر منه. ليس معنى ذلك كما يقول بعضهم إفكا وزورا أننا نكفره، لا والله، هو قد أفضى إلى الله وأمره بين يدي الله، ونحن لو كفرنا شخص لجهله وظلمه لما حل لنا أن نكفره، لأنه إن لم يتق الله فينا فنحن نتقي الله فيه وفي أنفسنا قبله، لأننا سنوقف بين يدي الله وتكتب شهادتنا وسنسأل، ونعلم علما يقين أن من قال لأخيه يا كافر وليس كما قال إلا باء بها، إذا لم يكن كما قال هذا المقول فيه وإلا رجعت عليه قائل. نحن نخاف الله إن شاء الله ونتقيه، فلا يأتينا آتي ويرى أن مجرد النقد لمثل هذه المنكرات التي أدت بأبنائنا إلى هذا الانحراف يقول إنكم تكفرون هذا الرجل، لا والله، معاذ الله. نعم، فالشاهد أن هذا الكلام وأمثاله إذا قرأه هؤلاء الشباب وأعطي لهم كتبه فإنهم سينحرفون بسببه. وهذا الرجل حقيقة يعتبر في هذا العصر من أبرز حاملي لواء التكفير، وقد شهد عليه بذلك من هم من جماعته، أعني جماعة الإخوان المسلمين. فاستمعوا إلى ما قاله هؤلاء. فهذا الأستاذ فريد عبد الخالق وهو أحد قادة الإخوان، فإنه يقول عنه في كتابه الإخوان المسلمون في ميزان الحق في صفحة 15 و100، يقول إن نشأة فكر التكفير، وهو من الإخوان هذا الرجل، فشهد شاهد من أهلها، ما هو منا، من أهلها، من نفس الجماعة، نعم هو من عموم المسلمين لكن ما يقال لا الوهابية ولا السعوديين، إنما من هذا التنظيم. فهذا كما قلت الأستاذ فريد عبد الخالق وهو من جماعته، من جماعة الإخوان المسلمين، يشهد في كتابه الذي ألفه بعنوان الإخوان المسلمون في ميزان الحق صفحة 15 و100، يقول إن نشأة فكرة التكفير بدأت من بعض شباب الإخوان المسلمين في سجن القناطر في أواخر 50s وبداية 60s، يعني بالميلادي، لأنهم تأثروا بفكر سيد قطب وكتاباته، وأخذوا منها أن المجتمع في جاهلية، وأنه قد كفر حكامه الذين تنكروا لحاكمية الله بعدم الحكم بما أنزل الله. طيب، هذا الحكام والمحكومين، قال ومحكوميهم إذ هم رضوا بذلك. فالحكام كفار لأنهم تنكبوا عن الحاكمية، والمحكومين كفار لأنهم رضوا بحكم هؤلاء الحكام، فصارت المجتمعات كلها كافرة. ويشهد أيضا عليه الدكتور يوسف القرواوي وهو مشهور من جماعة الإخوان وهو معلوم للجميع، أكثر الناس يعرفه، فإنه يقول في كتابه أولويات الحركة الإسلامية صفحة 110، يقول في هذه المرحلة يعني 50s و60s ظهرت كتب سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره، الذي ينضح بتكفير المجتمع وإعلان الجهاد على الناس كافة. فأفادنا هذا النص ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى أن الشاهد من الجماعة ليس من خارجها. الفائدة الثانية أن هذه الكتب تمثل الفكر الأخير الذي توفي عليه سيد قطب. الفائدة الثالثة أن هذا الفكر ينضح بتكفير المجتمعات وإعلان الجهاد على الناس كافة. ارجعوا إلى كلامي في الصفحة 110، من شك فليرجع، أنا أعطيكم الصفحات وارجعوا، فإن وجدتم خلافه بحرف فلكم. الشاهد هؤلاء يشهدون ويشهدون عليه وهم من جماعته من تنظيم نفسه، فإذا كان هؤلاء قد شهدوا عليه فكيف بعد ذلك تورد إلينا هذه الكتب؟ وكيف يخدع شبابنا بأن ينصحوا ويوجهوا إلى قراءة هذه الكتب؟ إذا غرست هذه الشجرة فماذا ستثمر إلا هذه الثمرة التي نحن نجنيها في هذه الأيام؟ تكفير ثم تفجير، تكفير ثم تفجير، تنفير عن العلماء ثم بعد ذلك تكفير للمجتمعات ثم خروج عليها وجهاد لا وتفجير. فهذه هي النتيجة الحتمية، تنفير ثم تكفير ثم تفجير والعياذ بالله. وهنا يأتي أيضا تسرب هذا الفكر، ليس من الآن وإنما من قديم، فقد دخل علينا في بلادنا منذ أن اضطهد الإخوان المسلمون في بلادهم في مصر، ففتحت لهم هذه البلاد ذراعيها واستقبلتهم وآوتهم ونصرتهم وأكرمتهم وأنزلت كبراءهم في المكان الأجل، وللأسف ما رعوا حق هذه النعمة والإحسان إليهم حق رعايتها، بل تغلغلوا في أبنائنا وأخذوهم على حين غفلة منا فربوهم جزاء الإحسان إليهم إساءة إلينا. فنعوذ بالله من كفران الجميل، فقد تسرب هذا الفكر إلينا من هذا التاريخ أو في هذا التاريخ، وربي عليه شبابنا من ذلك التاريخ، حتى أصبح كثير منهم يشار إليهم اليوم بالدعاة أو بقادة الصحوة أو بدعاة الصحوة، وهم من بني جلدتنا ممن يسمون بالدعاة كما قلت لكم أو قادة الصحوة أو سموهم ما شئتم. فهذا مثلا واحد منهم في محاضرة له مسجلة بعنوان يا لجراحات المسلمين، يقول فيها، وهذه المحاضرة قد نشط لتوزيعها بعشرات الآلاف في أيام غزو الكويت، يقول فيها: الرايات المرفوعة اليوم في طول العالم الإسلامي وعرضه بلا استثناء كلها رايات علمانية. الرايات المرفوعة، الرايات المرفوعة في اليوم في طول العالم الإسلامي وعرضه بلا استثناء كلها رايات علمانية. طيب في طول العالم وعرضه الإسلامي وعرضه، إذا كانت كلها علمانية إيش معنى هذا؟ معناها العالم الإسلامي كله كفار طولا وعرضا، وهؤلاء من بني جلدتنا للأسف. ويقول أيضا في محاضرة له بعنوان الأمة الغائبة: فالشعوب الإسلامية تعيش في واد وحكامها يعيشون في واد آخر. لماذا؟ قال: لأنهم لا يعبرون عن حقيقة مشاعرها التي في قلبها، ولا نعم ولا يمثلون حقيقة الدين الذي ينتسب إليه. هؤلاء ما يمثلون هذه الأمة ولا يمثلون حقيقة الدين الذي ينتسبون إليه، فنعوذ بالله من الغواية بعد الهداية. الأمر الرابع، وهو دخول بعض الغشاشين في صفوفنا واندساسهم، حيث صوروا للناس أن أصحاب هذه الكتب وأصحاب هذه الأفكار التي أسمعتكم منها بالحرف وأعطيتكم صفحاتها إن شئتم ترجعوا إليها، هؤلاء الذين تسللوا في حين غفلة منا خدعونا، بل وللأسف دخلوا حتى في بعض مناهجنا التعليمية، فصوروا لنا هؤلاء الذين شهد عليهم من سمعنا بأنهم تكفيريون، صوروهم لنا في بعض مناهجنا في المراحل الدراسية، وإن شئتم فاقرأوا الأدب في الثانوية في وزارة التربية والتعليم طبعت هذا العام، هذا العام يصورون هؤلاء بأنهم مجددون وبأنهم مجاهدون. يا لله العجب، هؤلاء مجددون ومجاهدون؟ مجددون نعم، لكن لفكر الخوارج ومذهب الخوارج، والمجاهدون نعم، لكن لمن؟ لنا نحن المسلمين. والدليل على ذلك ما ترونه، يوم يفجر مجمع سكني، ويوم يفجر مجمع حكومي، ويوم يعتدى على مجمع أهله مستأمنون دخلوا بأمان من سلطان المسلمين في هذه البلاد ولا يفون لذي عهد بعهده، ويوم يقتلون ابني وابنك وأخي وأخاك وأبي وأباك وعمي وعمك من رجال الأمن. سبحان الله، رجال الأمن يا مسكين أنت تنام في بيتك بملء جفنيك، وهم ساهرون بأمر الله وتوفيقه وعنايته وحرص الله فوق ذلك كله وحمايته لنا، ساهرون على أمننا. أرأيتم لو كانت البلاد فوضى كيف تكون الحياة؟ أتؤدى جمع؟ أتؤدى جماعات؟ أتقام أعياد؟ أيحج إلى بيت الله الحرام؟ أتقوم حضارات؟ أيقوم عمران؟ أتقوم تجارات؟ لا والله، فالفضل لله سبحانه وتعالى، ثم للسلطان الذي نشر الله بسببه الأمن. فيقتل هؤلاء رجال الأمن بسبب إيش؟ بسبب أنهم يرون أن هؤلاء كفار. والآن كما قلت لكم الشبكة المعلوماتية موجودة، من أراد أن يدخل فليدخل، يجد مواقع هؤلاء المتكلمين صريحة، ويجد تكفيرهم لهؤلاء الذين ذكرنا من رجال الأمن أو العلماء أو الحكام أو غيرهم، يجدها صريحة. فالشاهد هذا هو السبب الرابع. والسبب الخامس بعد ذلك الانخراطات الكثيرة في التنظيمات السرية، التنظيمات السرية التي تقوم في غفلة من الناس وفي بعد عن الأنظار يتخطف إليها الشباب. يقول علي عشماوي في كتابه التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين صفحة 94 و95 و99، واسمعوا هذه العبارات: وكان سيد قطب بعد أن سألنا عن عدد الأفراد الذين في أيدينا وأخبرناه أنهم حوالي 300، كان يرى أن 70 منهم على الأقل سيكونون قادة مبرزين أو إيجابيين أكثر. وقال يعني سيد قطب: يجب أن نبحث عن هؤلاء 70 أو أن نعمل على إعطائهم جرعات أكثر من الفكر. هذا كلام سيد، أو أن نبحث أن نعمل على إعطائهم جرعات أكثر من الفكر، وأن نبدأ بتدريب هؤلاء تدريبا خفيفا حتى يكون ذلك بداية لتأهيلهم في أن يكونوا قادة للعمل الذي نحن بصدده في المستقبل القريب، يعني الخروج والتقتيل والثورات. يقول: تمت إعادة تشكيل المجموعات، وكانت المجموعة ما بين 2 إلى 3 إلى 5 أفراد، واتفق على أن يكون لكل 5 مجموعات قائد، وكل قائد على علاقة مباشرة برئيس المنطقة التي يقوم بالعمل فيها، وبهذا نتمكن من عزل أي مجموعات يتم اكتشافها أو القبض على أحد أفرادها بتهريب المسؤول عن هذه المجموعات، وبهذا لا يتم كشف التنظيم كله. وأظن هذا الكلام لست بحاجة إلى أن أدلل لكم عليه، لأن ما يعرض الآن في الشاشة ونقرأه في الصحف واضح في مصداق هذا. فاعترافات المعترفين أنهم كانوا يقرؤون كتب الظلال، وأنهم كانوا يشكلونهم في مجموعات، وأنهم كانوا يخرجون بهم في رحلات خلوية، وأنهم يأخذونهم في طلعات سرية، كافية أظن عن أن أقيم لكم عليها الشهادات والنقل وأطول على أسماعكم بذلك. الأمر بعد ذلك السادس ولا السابع؟ السادس. الأمر السادس الذهاب إلى الجهاد في أفغانستان، الذهاب إلى الجهاد في أفغانستان. وهذا الأمر نحن لا نقوله طعنا في الجهاد، الجهاد أعظم شعائر الإسلام وهو ذروة الإسلام. ولكن ما هو الجهاد؟ الجهاد الشرعي الصحيح الذي جاء به سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ودونه علماء الشريعة المؤتمنون على الفقه في دين الله جل وعز. هذا الجهاد بقسميه، جهاد الطلب وجهاد الدفع، لا ينكره من يتعلم فضلا عن العالم ولله الحمد. فأقول إن الذهاب إلى الجهاد في أفغانستان كان مرتعا خصبا لتلقي هؤلاء الشباب، فتلقوهم واحتضنوهم واحتوشوهم وربوهم على أفكارهم. والكتاب الذي ذكرته لكم في أول الكلام، كشف تلبيس علماء إبليس، جاءني به شخص من أفغانستان ممن كان في مخيم الأنصار، ومخيم الأنصار هو مخيم القاعدة. جاءني به وكان متأثرا به، فلم أزل به حتى فتح الله عليه وأسلمني الكتاب، وأخذته بنفسي إلى الشيخ عبد العزيز وقلت له: يا شيخنا، هذا الكتاب كيف وكيف وكيف وكيف، وقرأته عليه. فقال: والله يا شيخ محمد ما كنا نعلم هذا. قلت: قم يا فلان حدث الشيخ بما يجري في هذا المعسكر اللي هو مخيم أسامة بن لادن، حدث بما يجري. الشاهد، هذا الكتاب كان مقررا في إعطائه للناس على هذه الدرجات: الدرجة الأولى للشاب السعودي، الدرجة الثانية للشاب العربي الخليجي، الدرجة الثالثة للشاب العربي عموما، الدرجة الرابعة للشاب المسلم. وهذا الكتاب هو الذي سمعنا. أما بعد، فإننا بحمد الله، ويقول فيه: حتى جاء عمود الكفر ورأس النفاق وقائد مسيرة التبريرات لحكام آل سعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز عافانا الله وإياكم من ذلك. فإذا كانوا يقرؤون مثل هذه الكتب في الجهاد، بماذا سيرجعون علينا؟ وأنتم تشاهدون اعترافات هؤلاء منذ تفجير العلية أنهم ذهبوا إلى أفغانستان وبدل أن يجاهدوا علموهم هذا الفكر المنحرف، فرجعوا يجاهدوننا نحن، وحسبنا الله ونعم الوكيل. السبب الثامن من هذه الأسباب كم؟ السابع. السبب السابع من هذه الأسباب الأمن من مكر الله جل وعز. وذلك أننا والله كنا نسمع من صغرنا، وأقصد بالصغر ليس الطفولة، لا، في سن الثانوية، كنا نسمع بعض أشياخنا الناصحين وهم ينصحون لبعض من ينصحون، فكان يقول: يا شيخ الله يهديك أنت تبالغ، هذا لعيالنا نشأوا على التوحيد وتربوا عليه. هذا صحيح يا شيخ؟ ما يمكن يوم من الأيام هذا الكلام يكون. يا شيخ أنتم تبالغون، سبحان الله. ألم يقل شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في هذا في كتاب التوحيد، وقد ذكر قول إبراهيم التيمي رحمه الله حينما ذكر قول الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن البلاء على نفسه معشر الإخوان؟ والدليل على ذلك قول الله جل وعز: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، حكاية عن عباده المؤمنين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عائشة وأم سلمة في المسند وغيره، هو حديث صحيح: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. جاء في المسند عن عائشة وعن أم سلمة أنهما قالتا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما تدعو بقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال عليه الصلاة والسلام: ألم تسمعي قول عباد الله المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا عائشة، إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وجاء أيضا في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: إني لا أشهد بعد ذلك، لا أشهد لأحد بشيء بعد كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القلب أشد تقلبا من القدر استجمعت غليانا. القدر إذا كانت تغلي ورميت فيها حصى، كيف يكون غليانها؟ بقوة، في اللحظة الواحدة عشرات المرات تتغير. فالقلب أشد تقلبا من هذه القدر وقد استجمعت غليانا. السبب الذي يليه هو كم؟ الثامن السبب الثامن بارك الله فيكم هو الانحياز عن العامة بأمر خاص. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إذا رأيت اثنين يتناجيان دون العامة بشيء فاعلم أنهما على تأسيس ضلالة. خرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وجاء في الحديث الصحيح عن ابن عمر عند ابن أبي عاصم في السنة بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالسمع والطاعة والجماعة، وعليك بالعلانية، وإياك والسر، وإياك والسر. فالسريات هذه ما تكون في شيء إلا حرفت أهله، نسأل الله العافية والسلامة. ولعلي أكتفي بهذا القدر، وفيه كفاية إن شاء الله ومقنع لمن أراد الله سبحانه وتعالى له الهداية. وهنا أقول وأنبه إن الأمر معشر الإخوان جد خطير، فلا بد أن نختم بأمر مهم، وهو مراعاة كل واحد منا لأبنائه ولمن ولاه الله عليهم من ذوي قرابته. فإنه كما تعلمون لو نظرتم بالأمس في جريدة الشرق في قسم المحليات قصة والد مع ولد له أسماه مرادا، لو نظرتم له كيف تتبعه وقد كاد أن ينحرف مع هؤلاء لتعجبتم. فالله سبحانه وتعالى يتدارك من شاء بفضله ورحمته بهذا السبب، وهو السبب التاسع، ألا وهو تفقد كل والد لمن ولاه الله عليه. فيجب ألا يقصر في هذا الجانب، فإذا شك فليحذر، وإذا كان كذلك فإن الأمر يوجب عليه أن ينظر في ابنه مع من يخرج ومع من يدخل، فينظر إلى قرينه وينظر ماذا يقال له، فإن هو فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى سيحميه بفضله جل وعز ورحمته. ثم بمثل هذا السبب أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم جميعا، وأن يرزقنا الفقه في دينه والبصيرة فيه، وأن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. وأسأله جل وعز باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يصبغ علينا هذه النعمة الوارفة، وأن يحكم فينا شرعه، وأن يولي علينا خيارنا، وأن يبارك لنا في ولاة أمورنا وعلمائنا، وأن يكفينا هؤلاء المفسدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938. أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع يسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، فلا يجوز لمسلم أن يتقدم عليهم. بعض الناس هو يفتي نفسه، وإذا قيل له أفتى العالم قال: لا أنا أعرف أو أنا أبصر. وبعض طلاب العلم يجعل نفسه مقدما على العلماء، فقد يسأل مثلا: قد كثرت الفتاوى فنرجع إلى من في الفتاوى؟ فيقال: ارجع إلى الموقع الفلاني في الإنترنت، أو إلى الموقع الفلاني في الإنترنت، ويترك العلماء. علماؤنا متوافرون، علماؤنا موجودون، علماء الكتاب والسنة، ينبغي أن يحال الأمر إليهم وأن يقدموا على كل أحد، وهذا هو أساس الخير. من حقوق العلماء علينا أيها الإخوة أن لا نأخذ في المسائل الكبار ونوازل الأمة إلا عنهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر من صفات المنافقين صفة قبيحة ثم بين ضدها، فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. المنافقون إذا جاءهم أمر كبير نزلت نازلة إما أنها تسبب أمنا أو تسبب خوفا فصدروا ونشروه وأشاعوه، واليوم قد تصدر فيه البيانات وقد تصدر فيه المقالات ويتصدر له، فيتسببون للأمة بانصداع الصف ويتسببون للأمة بحصول الشر. فما أن تنزل نازلة حتى يتنادى بعض الصغار إليها ويفتون الناس فيها ويصدرون فيها ما يصدرون، وقد يجر هذا البلايا على المسلمين ويجر الرزايا على المسلمين. وما أمر العراق منا ببعيد. لما حدث ما حدث في العراق تنادى من تنادى وأصدروا أحكاما وأصدروا بيانات وأن هذا من الجهاد الشرعي وأن هذا من الدفاع عن المسلمين وأن الذهاب إليه يعني جهاد في سبيل الله. فكم من شاب خرج من بين أبويه وذهب إلى العراق ولم يعلم عنه والده إلا وهو هناك. كم من أم فقدت بصرها بسبب هذا الأمر. كم من شاب قتل هناك بسبب هذه الأمور. أما علماء الأمة فترووا، نعم، لأنهم يتثبتون ونظروا وتدبروا وعرضوا الأمر على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينوا للناس أن هذا ليس بجهاد لمن كان في خارج العراق، وأنه لا يجوز لأحد من أهل هذه البلاد أن يخرج منها إلى العراق، لأن هذا الجهاد لا بد فيه من إذن ولي الأمر ولا بد فيه من إذن الوالدين ولا بد فيه من راية شرعية تدعو إلى الإسلام، وهذا كله غير موجود. فلا إذن من ولي الأمر ولا إذن من الوالدين ولا راية قائمة تدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينوا وأصلحوا ووضحوا، وذاك فضل الله عز وجل على الأمة. الله عز وجل قال ولو ردوه إلى الرسول، يعني في حياته، وإلى سنته بعد مماته، وإلى أولي الأمر يعني إلى العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني لا يتكلم فيه كل عالم وإنما يتكلم فيه أهل الاستنباط، يتكلم فيه أهل البصيرة، يتكلم فيه أهل المعرفة بالكتاب والسنة، يتكلم فيه من قضوا أعمارهم في العلم فانكسرت فيهم حدة الشباب واطمأنت قلوبهم بالعلم. هؤلاء هم الذين يفتون الأمة في نوازلها ومسائلها الكبار. من حق العلماء علينا يا إخوة أن نطلب العلم على أيديهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يزال الناس بخير ما جاءهم العلم من كبارهم. لا يزال الناس بخير ما جاءهم العلم من كبارهم. ويقول الشيخ بن باز رحمه الله أنت في آخر الزمان، أنت في آخر الزمان، علماء السنة قليل، علماء السنة أقل من القليل، فالحق بهم، يعني اطلب العلم على يديهم وأدركهم قبل أن يعني تدركهم الوفاة. ويقول الحافظ بن حجر في فتح الباري في شرحه للحديث كأن المصنف أشار، يعني المصنف يعني البخاري رحمه الله، كأن المصنف أشار إلى أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر تلميحا لما روى عن أبي أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، من أشراط الساعة أن يترك الأكابر ويلتمس العلم.